بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو التنبيهات السنية لعلام الرشيد على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والإجماع وهو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أعمال وأفعال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. قال: والإجماع ما عليه الناس مما له تعلق بالدين، والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، وبعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة.
إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة.
قال الشيخ الرشيد رحمه الله تعالى: قوله والإجماع، الإجماع يطلق لغة على العزم، كما قال سبحانه: فأجمعوا أمركم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل. وهذا يتأتى من الواحد والجماعة، ويراد به أيضا الاتفاق. واصطلاحا هو اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني، وهو حجة قاطعة يجب العمل به عند الجمهور. وأنكره بعض المبتدعة من المعتزلة والشيعة. والدليل
فالإجماع عرفه هنا رحمه الله بقوله: هو اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني. اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني. وعرفه غيره بأنه اتفاق علماء العصر أو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اتفاق علماء واتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اتفاق المجتهدين، فيخرج بذلك غير المجتهدين من العوام وغير ذلك، فلا عبرة بهذا. فإذا قيل أجمعت الأمة، فليس معناه أن كل فرد من أفراد الأمة قد أجمع على هذا الأمر. لا يعتد بهذا، إنما المعتد به من اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فاتفاق العوام لا عبرة به، لأنهم ليسوا من أهل العلم. وعليه أيضا فإن العوام لو كانوا على قول فإنه لا يعتبر به، إنما يعتبر بأقوال أهل العلم. فلا يقال جمهور الناس على كذا وهم عوام، هذا لا عبرة به ولا يلتفت إليه. وكذلك ما رأه المسلمون حسن فهو حسن، العلماء، وليس ما رأه المسلمون عموم الناس. فالناس العوام قد يرون شيئا وينتشر فيهم وهو مخالف للشرع، وهذا أمر في كل عصر موجود. إنما اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يخرج به من غير هذه الأمة، فلا يدخل فيها اتفاق النصارى، اتفاق يهود، أو يلزم إذا كانوا معنا في الأمة أن يكون اتفاقهم حاصل معنا أيضا. فاليهود والنصارى لا عبرة بكلامه. من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته، اتفاق المشاهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته. بعد موته، لأن الحجة في عصره هي الكتاب وهي السنة، ما يقال إجماع. حتى ولو لم يعلم مخالف ولا قول في الصحابة غير قول واحد، لا يقال هذا إجماع، لأنه الصحابي إذا كانت هناك سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز مخالفتها، ولو خالف سنة فلعدم وصولها إليه. فلا يعتد، لا يقال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إجماع، ولا يقال قول صحابي، كل هذا لا يكون إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فالمنقول من في عهد النبي نعم يقال هذا مشهور بين الصحابة، هذا الصحابة كانوا يتحدثون بكذا، مثل ما قال ابن عمر كنا نتحدث والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا، إن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. والحجة هنا السنة التقريرية، هذه يقال سنة تقريرية ما يقال إجماع، هذه سنة تقريرية. لكن فائدة هذا السياق أن الصحابة كانوا يعلمون هذا وأنهم كانوا يتحدثون بهذا وأن هذا أمر مشهور لا ينكر، وإلا فهو سنة تقريرية، سنة تقريرية. فالإجماع واتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته في عصر من العصور، في عصر من العصور، أي عصر؟ عصر الصحابة، عصر التابعين، عصر تابع التابعين، إلى يومنا هذا، إلى يوم الدين. فالإجماع حجة. فمن جهة الكنه والتقعيد يقال اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته في عصر من العصور، ولا يختص الإجماع بعصر الصحابة أو بعصر التابعين أو بعصر تابعي التابعين. من جهة الحجة فالإجماع ليوم الدين، لكن مسألة تحقق وقوع الإجماع من عدم هذه مسألة أخرى، فلا نأتي لأن الإجماع قد يصعب وجوده مثلا أو قد يكون نقله متعسرا، فنقول الإجماع يكون حجة في عصر الصحابة أو في عصر التابعين أو في عصر تابعي التابعين، ولا يكون حجة بعد ذلك، ليس الأمر كذلك، إنما هو حجة. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وهذه الأمة الوسط ليست الصحابة فقط ولا التابعين ولا تابع التابعين، بل من تبعهم إلى يوم الدين. ففرق بين حجية الإجماع وبين تحقق وقوعه ووجوده، فمتى ما وجد كان إجماعا معتبرا ويكون حجة، هذا إلى يوم القيامة. فلا يجتمع المسلمون في عصر من العصور على ضلالة أبدا ولا على خطأ. وهل يلزم انقراض العصر؟ هل يلزم انقراض العصر؟ يعني لو اجتمعوا 100 عالم وهم علماء العصر اجتمعوا على حكم مسألة، هل يلزم انقراض العصر بمعنى أنهم لا يختلفون في عصرهم؟ فلو أن أحدا خالف أو اختلف خالف منهم ورجع بعد ذلك ينقض الإجماع؟ الجواب متى ما أجمعوا كانت الحجة، حتى ولو أن أحدا من المجمعين رجع في اليوم الثاني فيكون مخالفا للإجماع، لأن الله سبحانه وتعالى حفظ هذه الأمة أن تجتمع على ضلاله. فلو أنه رجع واحد من الذين حصل بهم الإجماع رجع بعد يوم، فإنه يكون مخالفا للإجماع ولا يعتد برجوعه، فلا يلزم انقراض العصر على الصحيح. على حكم مسألة يعني شرعية، أما ما كان غير شرعي غير ديني فليلتفت إليه، ولهذا قال هنا على أمر ديني. يبقى الإجماع هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته في عصر من العصور على حكم مسألة شرعية، متى ما وجد هذا فإنه يعمل به. نعم. يقول وأنكره بعض المبتدعة من المعتزلة والشيعة، وهذا ما قصده أو ما أول به كلام أحمد لما قال من ادعى الإجماع فقد كذب، وهذه العبارة أشكلت على الكثير، أن أحمد يقول من ادعى الإجماع فقد كذب، لعله مختلف، هذا جاء في بعض المسائل، ولهذا اختلف العلماء في تكييف هذه العبارة، هل أحمد لا يرى إجماعا؟ الجواب عن ذلك أحمد يرى الإجماع، بل نقل إجماعات رحمه الله تعالى، نقل إجماعات، نقل الإجماع في مسائل عديدة، منها مشروعية الخطبة في عرفة، منها ركنية طواف الإفاضة، منها طهارة صوف الميتة، منها الجمع بين عدد من الصلوات بوضوء واحد، مسائل عديدة نقلها رحمه الله تعالى في الإجماعات. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ومراد أحمد رحمه الله تعالى من ذلك هو بعد عصر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، فيكون تحققه صعبا. أما في عصر الصحابة، في عصر التابعين، في عصر تابعي التابعين، هذا لا إشكال. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والذي أنكره أحمد دعوى إجماع المخالفين بعد الصحابة أو بعدهم وبعد التابعين أو بعد القرون الثلاثة المحمودة، ولا يكاد يوجد في كلامه احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين أو بعد القرون الثلاثة. ومنهم من قال مراد أحمد رحمه الله تعالى من ذلك الرد على المبتدعة كالمعتزلة الذين ادعوا الإجماع وليس بحاصل كما ادعاه بشر. ذكر ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى في آخر شرح الترمذي فقال: وأما ما روي من قول الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب، فهو إنما قال ذلك إنكارا على فقهاء المعتزلة، على فقهاء المعتزلة الذين يدعون إجماع الناس على ما يقولونه، وكانوا أقل الناس معرفة بأقوال الصحابة والتابعين. وبعضهم قال كذلك إنما مراد أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب هو الإجماع الذي بمعنى القطع بالعلم بعدم المخالف. أما عدم العلم بالمخالف فلم يقصده أحمد رحمه الله تعالى، ولهذا يقول شيخ الإسلام: وهذا الإجماع كان يحتج به العلماء الذين ذكروا الإجماع. وأحمد رحمه الله تعالى لا يرد هذا إذا وقع بعد هذه العصور، إنما قد يقال، وهذا يمكن يكون تخريجا رابعا، أننا لا نسميه إجماعا وإن كان حجة، نقول لا نعلم نزاعا. واحتاط الإنسان، لعل في أحد خالف كما صرح هو رحمه الله تعالى، لعله مختلف، فقل لا أعلم نزاعا. طيب سميناه إجماعا، سميناه لا أعلم نزاعا، يعني عدم العلم بالمخالف، لكن المهم هو حجة. الأمة ما يعلن فيها نزاع فيكون هذا حجة، يكون هذا حجة، سميته إجماعا، سميته عدم العلم، سميته لا نعلم فيه نزاعا، يعني إذا اتفقت الأمة على ما في نزاع. لكن واحد من العلماء قد يعبر يقول أنا لا أعلم نزاعا ويكون فيه النزاع، فيكون الإخبار بحسب علمه. لكن إذا الأمة على أنها لا يعلم في ذلك نزاع وكان هذا تعبير الجميع فهذا هو الإجماع، سميته إجماعا، سميته عدم العلم بالمخالف. المهم أن ما يعلم مخالف في الأمة لهذا، ما يعلم مخالف في الأمة بهذا. والله عز وجل يحفظ الأمة إن شاء الله ويعصم الأمة من أن يكون فيها مجتهدون على خلاف قول ما ثم لا تعلم بهم الأمة، ثم لا تعلم بهم الأمة، وإنما ينتشر هذا والحمد لله. فالشاهد من هذا أن الإجماع حجة إلى يوم الدين ولا يختص بعصر دون عصر. وعبارة أحمد على ما ذكرنا، إما أنه يريد أهل البدع وإما أنه يريد العلم بعدم المخالف، فإن هذا صعب أن الإنسان يحصل أمة، لكن إذا لم يعرف في الأمة مخالف فهذا حجة. ولهذا كان أحمد يحتج بالإجماعات، وصنفت بعض الكتب في الإجماعات الفقهية التي حكاها أحمد رحمه الله تعالى. فلا ينبغي الإنسان أن يوقف الاحتجاج بالإجماع لقولة أحمد من ادعى الإجماع فقد إيه؟ فقد كذب. فلعل أحمد يقصد رحمه الله تعالى يعني من ادعى الإحاطة بالعلم بعدم المخالف فقد كذب، كما نقلنا كلام شيخ الإسلام في تتبعه لابن حجر لابن حزم في مراتب الإجماع، وأن هذا هو الإجماع الذي كان يستدل به الأئمة، وهو عدم العلم بالمخالف وليس العلم بعدم المخالف. فرق بين المسألتين، العلم بعدم المخالف وعدم العلم بالمخالف. العلم بعدم المخالف صعب أن الإنسان يحصي، عدم العلم بالمخالف. طب قد تقول كيف تحكي إذن إجماعا وقد يكون هناك مخالف؟ نقول نحكي هذا الإجماع وعدم النزاع بحسب ما هو مشهور في الأمة، فالأمة كلها إذا لم يعلم فيها من خالف الحمد لله هذا هو الإجماع، والله عز وجل يحفظ دينا من يكون هناك قول صواب مع واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة والأمة تتفق وهم لا يعلم عنهم شيء أبدا. وغالبا يا أخواني في كل عصر الأئمة المجتهدون المعروفون ما يخفون، هل خفي مالك؟ هل خفي الأوزاعي؟ هل خفي الليث؟ هل خفي أبو أحمد؟ هل خفي البخاري؟ هل خفي أبو داود النسائي ابن ماجة؟ ما خفي، الحمد لله الإمام في الأمة معروف، ما في إمام يعيش في بيته لا أعلم بأحد أحد حتى يموت حتى لا نعلم به. الأئمة معروفون وكانوا معروفين لدى الأئمة، في خراسان يعرفون، في نيسابور يعرفون، في المغرب يعرفون، في الأندلس يعرفون، في مصر يعرفون، في كل مكان، في نجد يعرفون، في الحجاز يعرفون، ما يوجد حتى في العصر الآن. يعني هل يوجد عالم نحرير، عالم راسخ، عالم سنة، هذا العالم عالم له قدم في الإسلام عظيمة ولا نعرفه حتى الآن في عصر المليارات؟ هو صرنا يعني قاربنا المليارين من المسلمين، هل تتخيل أن يوجد عالم مثل الفوزان، مثل الربيع، مثل هؤلاء، عالم سنة، إمام يقتدى به ولا تعرف الأمة؟ فين هو هذا يا إخوان؟ يعني فين هذا؟ لأنه أي عالم، طلبة العلم بيعرفون، طلبة العلم معروفون لدى الناس، يعني اللي هم لهم ما يقتدى بهم فيه ولهم قدم في الدعوة إلى الله عز وجل معروفون، هؤلاء معروفون. فكيف بعالم راسخ تقول الألباني لا تعرفه الأمة؟ وجد واحد اسمه الألباني ومات ما تعرفه الأمة، هذا مثل الألباني يموت ولا تعرفه الأمة؟ مثل ابن باز يموت ولا تعرفه الأمة؟ فلهذا قول لعل، قل لعل، لكن يبقى المسألة وهي مسألة ماذا؟ مسألة الاحتجاج. فإذا لم يعلم في الأمة مخالف باعتبار الأمة، لا باعتبار واحد يحكي يقول لا أعلم مخالفا، فإذا لم يوجد هذا فهذا الذي يسمي العلماء عدم العلم بالمخالف، عدم العلم أي أن الأمة لا تعلم مخالفة لذلك، هذا الذي يحتج به وهذا الذي يكون إجماعا، وإن سميته لم يختلفوا، وإن سميته لا نعلم فيه نزاعا، المهم في النهاية أنه لا يعلم في الأمة من خالف إيه؟ من خالف ذلك. هذه المسألة الأولى وهي مسألة الإجماع، تعريفه وحجيته، والأدلة على حجته كثيرة جدا، منها وأشهرها قول الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هناك مسائل أيضا مهمة تتعلق بهذا، مثل مسألة الإجماع، هل يشترط أن تكون الأمة مجمعة كلها أو إذا خالف واحد أو اثنان أو يعني أكثر بقليل فلا يعتبر أو فلا يضر ذلك الإجماع، هل يعتبر بخلاف الواحد؟ هل يعتبر بخلاف الواحد؟ لو خالف واحد الأمة هل يكون هذا إجماعا ولا يعتد بالواحد إذا الواحد لا يعكر على الجماعة؟ هل يعتد بذلك أم لا؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال، اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال بل قل أربعة أقوال. الأول أنه لا يكون الإجماع إلا باتفاق علماء العصر، وهذا الذي يتفق مع التعريف هو المستقيم، وهذا قول جماهير أهل العلم، قول جماهير أهل العلم، وهو الرواية الصحيحة عن أحمد رحمه الله تعالى، وهو الراجح من هذه الأقوال كلها التي ستأتي، لأن كما قلنا في التعريف الإجماع هو اتفاق علماء العصر، إذا خالف واحد لا يسمى اتفاقا، ووارد أن يكون الواحد خالف والحق معه، وارد هذا أن يكون الواحد على قول والأمة على خلافه ويكون قوله الصواب، طيب القول الثاني الاعتداد أو نقل الإجماع مع مخالفة الواحد أو الاثنين، وهذا قول ابن جرير رحمه الله تعالى ورواية عن أحمد، لكن الرواية المقدمة صحيح هي ما وافق الجماهير. وهو قول أبو بكر الرازي من الأحناف وقول جماعة من أهل العلم أنهم لا يعتبرون خلاف الواحد أو الاثنين في الإجماع. القول الثالث أنهم يرون أن مخالفة الواحد أو الاثنين هذه لا تخالف الإجماع، لكن لا نسميه إجماعا، نسميه حجة وليس بإجماع. فلهذا نحتج بالكثرة هذه ولو خالف الواحد أو الاثنين، لكن نسميه حجة ما نسميه إجماع. وهذا قول جماعة من أهل العلم، من مشاهير من المتأخرين الطوفي من الحنابلة وابن بدران من الحنابلة، فيقولون هذا حجة وليس إجماعا. هناك قول رابع نسبه الأمدي أو قاله ونقله عن البعض ولكن لم يسموا قائله، وهو أنه يرجح بالأكثر وإن كان ليس إجماعا ولا حجة يقطع بها، لكن إذا حصل خلاف فنرجح بالأكثر. إذن هناك وهم الجماهير من يعتد في الإجماع بخلاف الواحد أو الاثنين، فإذا خالف الواحد فلا يكون إجماعا، وهذا قول الجماهير وهو الصحيح. وهناك من لا يعتبر ذلك، فإذا خالف الواحد أو الاثنين فيعتبر إجماعا محتج به، وهناك من يقول هو حجة وليس بإجماع. نعم.
قال الشيخ الرشيد رحمه الله: والدليل على حجية الإجماع قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة أبدا، رواه الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا: لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة، فإن رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم الحق وأهله.
لكن هذا ضعيف مرفوعا، لكن صحيح على ابن عمر والمعنى صحيح، الأمة ما تجتمع على ضلال ولا تجتمع على خطأ، كما يقول الصنعاني قد تجتمع على خطأ لكنها لا تجتمع على ضلال، هذا كلام مردود. نعم.
وعن أبي ذر مرفوعة: عليكم بالجماعة فإن الله لم يجمع أمتي إلا على هدى، رواه أحمد. وعن أبي ذر مرفوعة:
نعم، الألباني أيضا قال موضوع. نعم.
وعن أبي ذر مرفوعة: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، رواه أحمد وأبو داود. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء، رواه أبو داود الطيالسي، وأخرجه البزار وأبو نعيم في ترجمة ابن مسعود. قوله: وهو الأصل الثالث، الأصل لغة أسفل الشيء.
كذلك قول الله عز وجل: ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. كذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض عند أبي داود والترمذي: وإنه من يعش منكم بعد فصار خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. فلو قيل بأن الأمة قد تجتمع على خطأ إذا لا تكون أمة وسطا ولا شاهدة على الناس ولا يكون هناك المؤمنين سبيل يتفقون عليه. نعم نعم نعم. من كل من كان في معنى يعتبر مبتدع، يعتبر كافر، يعتبر مبتدع، يعتبر ضال، ويعتبر معذور. كل هذه من أنكر جماعة قد يكون كافرا وقد يكون مبتدعا وقد يكون ضالا وقد يكون معذور. فإذا ما ثبت عنده الإجماع، ليس إجماعا قطعيا ولا ثبت عنده الإجماع، فهو لا يعارض الإجماع إذا ثبت. لكن الإجماع المعين هذا ما ثبت عنده وهو من العلماء وكذا، وهذا لم يثبت عنده إجماع باجتهاده، فهذا معذور. أو يكون قد ثبت ولكن خرج عنه لهوى فهذا ضال. أو يكون قد قدم بدعة على الإجماع فهذا مبتدع. أو يكون كافرا إذا كذب به مع علمه بالإجماع ومستنده ولكن يكذب به، فهو كمن كذب بالنص، فقد يصل لحد الكفر. نعم نعم. يعني تقصد حجية الإجماع، يعني من ينكر حجية الإجماع، من ينكر حجية الإجماع، هذا متفق عليه. إذا أنكر حجية الإجماع من أصلها، من أصلها يقول ما في إجماع، ينكر حجية الإجماع، فلا شك أن هذا انحراف. إلا إذا كان يجتهد في ذلك بناء على ماذا، وهذا الذي وجد عند بعض أهل العلم، بناء على مسألة يعني يمكن أن نطرحها أيضا، وهي مسألة الإجماع، هل يلزم أن يكون له مستند أم الإجماع نفسه، الإجماع نفسه حجة؟ هل الإجماع في نفسه حجة ولا يلزم أن يكون له مستند، ولا الإجماع لا يكون إلا بمستند؟ فمن رأى أن الإجماع لا بد من قيام على مستند، فالإجماع حجة لقيامه على مستند، لقيامه على يعني نص، ولا يقع إجماع إلا بهذا، فعنده أن الإجماع ماذا؟ أن الإجماع حجة. فإذا قيل إجماع لا يلزم أن أعلم المستند هذا ولا أعلم النص، طالما أنه ذكر الإجماع وهو إجماع قطع موجود لا يلزم، لأن عندهم أن هذا الإجماع لا بد أن يكون له إيه مستند. وهذا القول الصحيح. القول الثاني بأن الحجة في، إذا كانت الحجة أن الإجماع لا بد من مستند، فهذا القول الثاني أن الإجماع حجة ولا يلزم أن يكون له مستند، حجة في نفسه، لأن لو قلنا الإجماع لا بد من اعتماد على مستند كانت الحجة في المستند، فالإجماع حجة بنفسه ولا يلزم أن يكون للإجماع مستند. طيب إن بنى على هذا إيه؟ إن بنى على هذا البعض قال بأنه طالما أن الإجماع لابد له مستند، مستند فتكون الحجة في المستند وليس في الإجماع، يبقى إذن عاد إلى النص، يبقى إذن ما في إجماع، فيه نص، فيه نص. فهذا القول مردود، لكن لا يبدع صاحبه إذا كان من أهل العلم الاجتهاد. ليه؟ لأنه هنا هو لا يرد الحجة التي فيها الإجماع، لكن يقول الإجماع هذا الحجة عندنا المستند الذي اعتمد عليه الإجماع، المستند الذي اعتمد عليه الإجماع. فما تقول لي أجمعت الأمة، لأنه أجمعت الأمة وتقول هذه حجة أجمعت الأمة من غير مستند؟ لا، أجمعت الأمة بمستند، طالما الأمة أجمعت بمستند يبقى الحجة في المستند، فأنا لا أرى إجماعا، أرى مستندا، أرى نصا. لكن هذا ليس بصحيح. والواجب على أي أحد يتكلم في الدين، في دين الله عز وجل، أن يتبع من سبقه من العلماء ومما عليه أهل العلم. فحينما أتي أنا أقول لا إجماع والأمة كلها موروث فيها الإجماع، موروث فيها الإجماع ويحكى فيها الإجماع، فلابد أن يكون هذا القول قد سبقني إليه أحد. فمن الذي سبق من تكلم بهذا إلى أنه لا يقال إجماع، إنما يقال مستند الإجماع، النص، لأن الإنسان قد لا يعرف النص وقد لا يعرف المستند، مع علمنا وقطعنا أنه لا يكون إجماع إلا بمستند. صحيح ما في إجماع ديني إلا بمستند، لأن الله يقول فإن تنزعتم في شيء فردوه الله والرسول، فالإجماع قطعا راجع إلى هذا المستند من قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد لا نعرفه، قد لا نعرفه، وقد يكون الإجماع مستند مجموعة من النصوص، وهو المقصد العام للشريعة، يكون مجموعة من النصوص وليس نصا واحدا معينا. المهم أنه له مستند، منهم من يعبر عن السنة بالنص كشيخ الإسلام ابن تيمية عبر وقال لابد له من نص، علم أو لم يعلم لابد أن يكون له نص، وهذا وهذا صحيح في جملته، بمعنى أنه قد لابد أن يعتمد على النصوص، نرجع إلى الكتاب وإلى السنة، لكن قد يكون من نص خاص وقد يكون من مجموع نصوص أفاد مقصدا عاما من مقاصد الشريعة، أفاد مقصدا عاما من مقاصد الشريعة، فتكون الحجة عائدة إلى الكتاب وإلى السنة، لأن طالما إجماع ديني لابد أن يرجع فيه إلى فإن تنازعتم في شيء فرضوا الله ورسوله، ما يخرج شيء عن هذا. لكن الصفة المنقولة عندنا هي صفة الإجماع، الإجماع، فنقول مثلا فرضية الصلاة ثابتة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، مثلا كما يقول أحمد بأن الجمع بين أكثر من صلاة بوضوء واحد هذا مجمع عليه، هذا مجمع عليه فيه النص، ولكن قلنا بإجماع، لأن الإجماع هذا يفيد إيه؟ يفيد قطعية الدلالة، يعني لا أحد بقى يتكلم في هذا ويقول النص هذا غير معمول به، أو يقول هذا النص محمول على كذا أو مخصوص أو مقيد، الأمة أجمعت عن هذا. أفاد الإجماع هنا ماذا؟ قطعية الدلالة، لا أحد يتكلم في هذا ولا يخالف الأمة في هذا، فهذا سبيل. فحينما أتي أنا ألغي التعبير بالإجماع وأعبر بالنص وقد لا أعرف، طب ماذا تصنع إذا قيل لك ما المستند هنا وأنت لا تعرفه؟ ها ماذا تقول؟ هذا قول الأمة، الأمة أجمعت، والأمة أجمعت، يبقى أجمعت على نص أو مجموع نصوص أو المهم لها مستند، ولهذا إذا ثبت الإجماع عندنا وكان إجماعا قطعيا لا أسأل عن الدليل إلا من باب التعلم فقط، وإلا من باب العمل فإنه يلزمني العمل بهذا الإجماع ولو لم أعلم مستنده، أليس كذلك؟ إنما إذا قيل العمل بالنص يلزمني العلم بالنص، إذا كنت من أهل العلم يعني الكبار يلزمني العمل بهذا النص، فلا أفتي في مسألة إلا بالنص الذي عندي إذا كان عندي نص، لكن إذا كان عندي إجماع فأفتي بهذا الإجماع ولو لم يكن عندي العلم بالإيه؟ العلم بالنص. فهذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة. فحينما يأتي بعض العلم يقول بأن بأنه لا يعتبر إجماع والإجماع مستند نص، يبقى إذا الحجة في النص وليست في الإجماع، هذا الحقيقة خرق لما عليه أهل العلم ممن سبق، ولهذا لا ينبغي أن يتكلم بكلام لم يسبق إليه، لم يتكلم بكلام لم يسبق إليه، مثل ما جاء ابن حزم فورط نفسه لما نفى القياس وجعله ضربا من الآراء، ورط نفسه، هذا جزاء من يخرج عن كلام العلماء وعن تقعيد العلماء، يعني أنت فهمت والأمة كلها لم تفهم، القياس هذا ملغا لا جلي ولا خافي ولا كذا، ونفس المسألة حتى لما تأتي له بنصوص في القياس يقول لك هذا نص ما هو بقياس، تقول له النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن أين كان هذا؟ قال لعله نزع عرق، قال وهذا لعله نزع عرق، يقول لك ده نص مش قياس. أرأيت لو أن على أبيك دينا كنت قضيته؟ قال فدين الله حق أن يخضر، قال هذا نص، ده نص مش قياس، هذا نص وليس قياس، قياس من النبي وهو نص بالنسبة لنا، أما قياس الحق فرع بأصل لعلة تجمعهما في حكم هذا غير موجود، لا جلي ولا خفي، يخالف في ذلك حتى شيخه داود أو حتى رأس المذهب هو داود، فداود كان يرى القياس الجلي دون الخفي، لكن ابن حزم لا يرى لا الجلي ولا الخفي ولا يرى التعليل أصلا، مما خالف بذلك أهل العلم، ومما ورط نفسه في كثير المسائل، ومما أوقع نفسه في تناقضات، فوجدوا له مسائل كثيرة قال فيها بالقياس، قال فيها بالقياس، وهذه مسألة نستفيدها يا أخوان، نستفيدها بعمق وبقوة بكل شيء، ده هذا في العلماء الكبار كيف بأمثلنا، الذين لا يستطيع الواحد أن يتقدم خطوة إلا إذا سحبه عالم، يعني لو تركه العالم وقف حتى يأتي له بعد 10 سنوات. لكن هذا في العلماء دائما دائما إذا انقدح في قلبك معنى أو قول أو شيء لا تتصدر في الأمة به حتى تقول سبقني 1 2 3 4 5، هذا كلام العلماء، ولو عالم واحد، ولو عالم واحد، لكن لا تورط نفسك في أقوال لم تسبق إليه، أو تلفق من العلماء من أقوال العلماء قولا ليس لهم، هو نعم لبعضهم هذا ولبعضهم هذا، لكن ليس لأحدهم قولك هذا خالصا، إنما أنت أخذت من هذا القول ومن هذا القول ومن هذا القول ما لفقت به قولا جديدا، ما لفقت به قولا جديدا. فمن سبقك إلى هذا القول؟ من سبقك إلى هذا القول؟ هذا القول في الأمة موجود ولا لا؟ يبقى لابد أن يكون هذا القول في الأمة، لابد أن تتبع من سبقك، لكن لا تورط نفسك. ولهذا العالم إذا خالف ما عليه العلماء اشتهرت مخالفته، تشتهر المخالفة مهما كان عالي القدر، لا بد شرها. ليه؟ لأنه ما قال أحد من الناس بكلامه ولا سبق بكهذا الكلام من أحد من أهل العلم. فعلى بال الإنسان يورط نفسه يا أخوان، على ما الإنسان يورط نفسه؟ ليه تورط نفسك؟ يبقى سبقك علماء كل يقول بالإجماع، ثم نقول ما في إجماع، طالما الإجماع له مستند وهو النص يبقى نقول الحجة في النص وليس في الإجماع كما يقول الشيخ مقبل أو كذا، هذا كلام مردود في هذه المسألة. كلام الصنعاني الأمة قد تجتمع على خطأ لا تجتمع على ضلال، من سبق الصنعاني إلى هذا؟ إن الأمة قد تجتمع على خطأ ولكنها لا تجتمع على ضلال. سبحان الله سبحان الله، يعني يغيب الحق عن أمة الإسلام التي هي الأمة الوسط والتي سبيلها سبيل المؤمنين؟ يعني ممكن الأمة تجتمع على خطأ؟ كل الأمة تفتي بالخطأ والحق غائب؟ لا يمكن حق غيب عن الأمة المجموعة أبدا، لا في تفسير آية ولا في تفسير حديث ولا في حكم شرعي ولا في منحى ومسلك. لا تزال طائفة كما في الصحيح حديث معاوية ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى، ظاهرين على الحق. طب الحق ده في الأصول يا أخواني دون الفروع ولا في كل الدين؟ في الدين كله، ليس في الفروع دون الأصول، في الأصول دون الفروع. لا يمكن الأمة تجتمع، مستحيل أبدا مستحيل أمة تجتمع، لا في منحة ولا في مسلك ولا في، لا يمكن مستحيل تجتمع الأمة على خطأ فضلا عن ضلال. فهذه أقوال مهجورة لا يلتفت إليها، ولو حصلت من علماء أكابر لهم قدر، وهذا نستفيد كما قلنا نستفيد منه أن الإنسان ما يذهب إلى قول لم يسبق إليه أبدا. ولهذا أنظر سبحان الله مثل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وعلمه بأقوال أهل العلم وبالنصوص وبالأثار، ما له مسألة تنكر عليه ذهب إليها لم يسبق إليها أحد من أهل العلم، ولا نعلم حتى في الشيخ العثيمين كذلك ولا في الشيخ الفوزان، هؤلاء العلماء الذين يعني لهم نظر معين في النصوص والأدلة وكذلك في كلام أهل العلم. فيكون الإنسان قد مات عن 90 سنة وليس له مسألة واحدة يعرف بها في الناس أنه خالف ما عليه جماهير أهل العلم. فمهما كان الإنسان عالما ومهما كان الإنسان محيطا بكثير من مسائل العلم، إلا أنه لا ينبغي أن ينحى منحى لم يسبق إليه، لا مسلك ولا منحى ولا مسألة علمية ولا شيء من هذا أبدا أبدا، إنما يسير الإنسان على مسار عليه. يبقى حينما أقول أنا وأتبنى قولا من الأقوال لا بد أن أقول هذا قول فلان، هذا قول علانة، لا بد أن أقول هذا كلام علمائنا، يبقى سبق إلى ذلك العلماء كيت وكيت. هذا القول حتى ولو كان هذا القول لا يعجبك أو أنت لا ترجحه، لكنه قول موجود عند العلماء وخلاف معتبر موجود عند أهل العلم. فلا الإنسان يذهب إلى مسألة لم يسبق إليه أحد، ولا يذهب إلى مسألة حكم العلماء على من قال بها، على قول من قال بها بالشذوذ، هذا قول شاذ، آتي أنا أحيي في الأمة وهو شاذ. فلا الأقوال الشاذة تحيا ولا الآراء التي لم يسبق إليها القائل يتبنها الإنسان. يبقى إذن باختصار شديد في أي علم من العلوم، في حكم فرعي فيما في علم أصول فقه، في علم لغة، في علم حديث مصطلح، في أي علم من العلوم، أي مسألة أتبناها أنا لابد أن يكون لدي من قال بهذه المسألة. نعم، وحينئذ لا ينكر عليك هذا المسلك، وغاية ما يمكن أن تنكره علي أنك لا ترجح هذا القول، بس أنك لا ترجح هذا القول فقط. لكن هذا قول شاذ؟ لا، الأقوال الشاذة لا تتبنى، قول الشاذة مهجورة. نعم تحكى فقط، تحكى فقط، لكن لا يتبناها الإنسان. نعم مين؟ الإجماع على مسألة اجتهادية؟ يعني إيه إجماع على مسألة اجتهادية؟ يعني مش فاهم كلمة مسألة اجتهادية يعني إيه؟ يعني خلاف معتبر بين العلماء، مسألة اجتهاد فيها خلاف معتبر. فحينئذ إذا كان الخلاف معتبر لا يمكن إجماع بعد خلاف معتبر. لكن تقصد مسألة ما فيها نص؟ تقصد يعني أن الأمة تجمع مسألة ما فيها نص مباشر؟ نعم قد يكون ما فيها نص مباشر لكن فيها نصوص اللي هي مقاصد، يعني من مجموع نصوص يؤخذ هذا الحكم، من مجموع نصوص يؤخذ هذا الحكم. قد يتفقون على معنى مأخوذ من النصوص، معنى صحيح. وعليه هذه مسألة مهمة انتبهوا إليها، دائما يشكل علينا حديث، في حديث مشكل علينا عندنا، بنقع بين عدة قواعد نؤصلها ثم هذا الحديث لا نجد له استقامة على قاعدة. احنا عندنا الحديث الضعيف هذا لا يعمل به في أحكام في عقائد، ما يعمل به في فضائل الأعمال، في القول تعرفون عند المتأخرين، طيب وهو قول مرجوح جدا أيضا. طيب لكن في الأحكام ما في عندنا خبر دائما مشهور عند العلماء في إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه، ونقل اتفاق على تضعيف هذا الخبر. الخبر ده نأتي بأي نص من النصوص يا أخوان، نجد هو بأي دليل، نجد هو هذا النص اللي عندنا وهذا النص ضعيف ونقل فيه الاتفاق على تضعيف. فهل يا ترى تنكر إجماعا؟ يعني كنا الإجماع خطأ على هذا، لأن الحكم هنا لم يثبت لنا في نص آخر، والنص الموجود هذا هو النص الضعيف، ولا نصحح النص؟ يعني العلماء لا يمكن يتفقوا على هذا والنص يعني ضعيف، بدل النص صحيح. فإحنا بين أمري، يا إما تصحح النص لحصول الإجماع، يا إما ماذا؟ تلغي الإجماع. ليه؟ هي المسلمات عندنا، مسلمات عندنا، مسلمات ان الاجماع له مستند، طيب جيد، مسلمات انه الحديث الضعيف لا يعمل به في الاحكام. ولما تجد من العلماء لو 100 عالم يقول بحديث ضعيف في حكم الاحكام، فهو اما ثابت عنده لما ثبت عنده هو نفسه، اما تقول مثلا امه، يبقى هذا النص يكون ماذا؟ اذا كان هذا النص ليس محل اجتهاد، نص مثلا لا يعلم إلا من قبل الرسول، غيبيات أو شيء، بهذا النص صحيح. لكن هذا يشكل هنا، إما أن تقول الإجماع غير صحيح، وإما أن تقول النص غير صحيح، والنص ينقل اتفاق على ضعفه، والإجماع ماذا؟ والإجماع ينقل في هذا. انتبهوا بقى هنا، هذه مسألة، ألا وهي الإجماع ليس على قبول الحديث، فلهذا لا يعبر في هذا ماذا؟ الأمة تلقت الحديث بالقبول، أبدا لا تجد هذا. لكن الأمة مجمعة على أن ما غلب النجاسة إذا غلبت على اللون والطعم والرائحة فإنه يكون نجسا واجتنب. يبقى إذن الإجماع منقول في ماذا؟ منقول في المعنى، ولو لم يرد فيه نص فليس المعنى هذا هو سببه النص. النص ملغى، النص ملغى، النص غير معتد به، إنما الأمة أجمعت، الأمة عندها نصوص في النجاسة وعندها نصوص في الطهار، عندها نصوص في المياه وعندها نصوص في المياه. أجمعت الأمة على أن النجاسة إذا غلبت على الماء لونا أو طعما أو رائحة أن الماء يصير نجسا واجتنب. فالإجماع منقول عن معنى بغض النظر عن النص، ولهذا لا ينقلون في هذا بأن هذا الحديث متلقا بالقبول، إنما الإجماع على أن الماء إذا غلبت عليه نجاسته سواء على لونه أو على طعمه أو على رائحته فإنه يكون نجسا كأي معنى المعاني. أنت الآن لما تقرأ في كتب الإجماعات تجد أجمعوا على كذا 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 إلى آخر ذلك، فيه نص وفيه معاني، هذه المعاني لا تعارضها نصوص، هذه المعاني مستنبطة من النصوص. فإن النجاسة إذا لم يكن لها تأثير فلا يعتد بها، وإذا كان لها تأثير فيعتد بها، سواء هذا التأثير رجع إلى لون أو رجع إلى رائحة أو رجع إلى. ولهذا لما قالوا أجمعوا على هذا إن الماء طهور لا يجوز شيء إلا ما غلب، طبعا الماء طهور لا يجوز هذا حسب السعيد الصحيح في الصحيح في حد ذاته، إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو رائحته، فيقول فينقلون التضعيف في هذا، الزيادة هذه في التضعيف فيها، بيد أن إيه أن العلماء أجمعوا عليها. إذا ثبت الإجماع وتحقق الإجماع هنا فهذا كما قلنا ليس إجماعا على الحديث، ليس أن الحديث متلقا بالقبول، ليس أن الحديث عليه العمل الحديث، لكن المعنى الموجود هو الذي عليه ماذا؟ المعنى الموجود هو الذي عليه العمل، المعنى الموجود هو الذي عليه العمل، فيكون هذا المعنى متفق عليه عند الأمة. إذا طارة يكون مستند الإجماع نص واضح، طارة يكون مستند الإجماع مجموع نصوص ومقاصد. ولهذا يقول الشاطبي رحمة الله عليه بأن الحكم المستفاد من مجموع نصوص أقوى من الحكم المستفاد من نص واحد. يعني لو قلنا لك ما النص في هذا، ها ما عندك نص واحد، ما عندك نص يعني خاص بهذه المسألة، لكن من مجموع النصوص اللي بتسمى المقاصد العامة للشريعة، المقاصد العامة للشريعة، الشريعة بحفظ الضروريات الخمس، إذا كل معنى يؤدي إلى حفظ الضروريات الخمس من نفس من دين من مال من عرض من نسل من كذا من عقل، كل هذا أتت به الشريعة وعليه تقرر هذا المعنى ولو لم يأتي به نص خاص، ولو لم يأتي به نص خاص. ومن أجل هذا نقول التعبير على أنه الإجماع لابد أن يكون له سند يعني أضبط من قول لابد له من نص، وإن كان هذا ما في إشكالية على اعتبار أن عود حتى المسند هذا إلى مجموع نصوص أو إلى نص خاص، وشيخ الإسلام عبر بالنصية، لكن التعبير بالمستند أو الدليل أعم، لأنه قد يكون مقاصد عامة للشريعة فالأمة تجمع عليه. فحينما تأتي أنت الآن وتقول بأنه ما في شيء اسمه إجماع إنما هو كلام هو النص، نعم لو تأتون بعبارة الشيخ مقبل حتى نقرأها مرة ثانية عبارة الشيخ مقبل، فهذا من الذي سبق يعني من الذي قال هذا، يعني من الذي قال هذا في الأمة وقول معتبر وموجود وكذا؟ نعم، فهل الإجماع نفسه دليل ولا يحتاج إلى دليل؟ هذا قول قالوا، لأنه لو قلنا يحتاج إلى دليل يبقى إذن الحجة ليست في الإجماع، الحجة في الدليل، يبقى إلغي الإجماع. أو أن الإجماع حجة بنفسه ولا يلزم أن تكون عالما بالدليل، وإن كنا نقطع أن الإجماع له إيه؟ له مستند. نعم، يبقى الإجماع حجة والإجماع له مستند، والأمة لا تجمع في أمر ديني إلا على، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نعم.
سؤال رحمه الله تعالى ما مدى حجية الإجماع؟ فقال الحمد لله رب العالمين، أما بعد فمسألة حجية الإجماع مسألة مختلف فيها من زمن قديم، فجمهور أهل العلم يرون أنه حجة، ومن أهل العلم من يقول أنه ليس بحجة. أما القائلون بأنه حجة فإنهم يستدلون بقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا، ويحتجون أيضا بما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، ويستدلون بحديث يد الله مع الجماعة. هذه بعض الأدلة التي أستحضرها على حجية الإجماع عند من يقول بحجيته. وأما القائلون بأنه ليس بحجة فإنهم يستدلون بقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وبقوله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وبقول الله تعالى: واتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وبقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصفكم به لعلكم تتقون. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية، أعني قوله تعالى: ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصل جهنم وساءت مصيرا، يقول أن مشاققة الرسول كافية في هذا الوعيد. أما العالم الذي يجتهد وهو لا يريد أن يخالف المؤمنين فإنها لا تتناوله. وذكر نحو ذلك نحو هذا.
أما العالم مش أما الأمة، أما العالم لا تنام صحيح عند تشقق العالم ما في مشكلة، لكن تشقق الله ورسوله. أما العالم لكن أما الأمة نعم.
وذكر نحو هذا في كتاب إرشاد الفحول. أما الحديث الذي هو لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة، وهو أيضا
طبعا لأن الشوكان أيضا عند مؤاخذات في باب الإجماع باب القياس الصنعاني نعم هذه المدرسة نعم.
أما الحديث الذي هو لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة، هو أيضا لم نذكره قبل هذا الحديث، استدل به القائلون بحجية الإجماع. يقول الصنعاني رحمه الله تعالى: إن الضلالة غير الخطأ، فليس فيه نفي الخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ضلالة في النار. وأما الخطأ
وأما الخطأ فيقول يقع من الأمة، فالنبي وأما الخطأ فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي.
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران،
وإذا اجتهد الحاكم ولا اجتهدت الأمة. إحنا أمور واضحة حتى في قول تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوا الله والرسول. شوف كيف العلماء يستدلون: فإن تنازعتم في شيء، معناه إن لم تتنازعوا فقولكم حج، لأنه لا يخرج عن قال رسول. لكن إن تنازعتم فاختلف هذا على فقال هذا القول هذا القول، فارجعوا إلى الله وإلى الرسول، معناه إذا لم تتنازعوا. وما اختلفتم في بشيء فحكم الله. طب إذا لم تختلفوا فلا يمكن أن تجتمع الأمة ولا يكون بين اختلاف ولا تنازع ثم تكون على ضلال أو خطأ. ولهذا قال تعالى: فإن تنازعت في شيء فرضوا الله ورسوله، وما اختلفت في من شيء فحكمه إلى الله. إذا اختلفنا معناه إذا اجتمعنا فإننا على الهداية، ويكون قولنا حجة واجتماعنا حجة، وهو لا يخرج عن ماذا؟ عن قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جعله سبيل المؤمنين نعم. فإذا اجتهد الحاكم إذا اجتهد الحاكمان نعم، إذا اجتهد المئة نعم، لكن إذا اجتهدت الأمة فلم تختلف نعم.
وفي الصحيح من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه تعالى، وهكذا أيضا في صحيح مسلم من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استنزلت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا.
من القائد؟ من القاضي؟ من وهكذا؟ فالقائد ينزلهم فيما لم يكن فيه النص قطعيا مسألة اجتهادية حصل بينه وبين الأعداء ضوابط فيها، فأنزلهم على ماذا؟ على حكمك أنت. مثل ما تسأل أنت في مسألة اجتهادية فتقول أرى فيها كذا، ما تقول الشرع كذا وكذا فيه، لا تجزم وتقطع بأن هذا هو حكم الله، إنما تقول هذا ما أراه، هذا ما أجتهد رأيي، كان صوابا فمن الله ورسوله، وإن كان خطأ فمنه ومن الشيطان. هذه كلها أدلة ليست صالحة نعم.
قال: فهذه بعض الأدلة، وأنت إذا نظرت إلى أدلة القائلين بحجية الإجماع تجد أنه ليس فيها دليل ملزم، ليس فيها دليل ملزم.
سبيل المؤمن ليس ملزم، الأمة الوسط ليست ملزمة نعم.
قال ليس فيها دليل ملزم بأن الإجماع حجة كالكتاب والسنة كما يقولون كتاب وسنة وإجماع وقياس، والصحيح كتاب وسنة فقط، وأما الإجماع فيستأنس به وليس ملزما، وهكذا القياس يجوز للعالم البصير أن يقيس وليس ملزما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. فهذا دليل على أنه يرجع عند الاختلاف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الإجماع عندهم ينقسم إلى قسمين، صريح وسكوتي. فالإجماع الصريح هو أن يجمع مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على أمر، وكل العلماء يقول هذا حق أو هذا صواب أو هذا خطأ، يجمعون على هذا الأمر، وهذا لا يتيسر. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول
هذا لا يتيسر، يعني ما تيسر في الصحابة الأمة ما أجمعت، ما تيسر في التابعين، ما تيسر في تابعي التابعين. ثم إن تيسر مسألة متعلقة بالوجود ليست متعلقة بالحجية، أو هذا مثل إيه يا أخوان مسألة الإيمان، تأتي أنت بعساك بحشود أهل السنة في أقوالهم أنه لابد من العمل، ثم يقول لك هل يتصور هذا؟ هل يتصور أن في مسلم لا يعمل عملا أبدا، ما عنده عمل واحد؟ هل يتصور هذا؟ يا رجل هذه مسألة صفصطة. نقول التصور أن يقع هذا من أحد، هذه مسألة متعلقة بالمعين. أما المسألة المتعلقة بالحد والماهية هي يا إخوان حد الإيمان، ماهية الإيمان، ماهية الإيمان، حد الإيمان. حينما تقول إيمان قول وعمل، قول ماذا؟ قول اللسان. وتفرع بقى قول اللسان الذي هو ماذا؟ الذي هو سبحان الله، والذي هو لا إله إلا الله. يبقى بتفرع. طب من لم يأتي بلا إله إلا الله تفصل، إن كان عاجزا عن النطق، إن كان كذا وأشار إشارة تقبل منه خلاص يقبل منه، يعني تفصل. تأتي إلى قول القلب، هل لابد منه وما حكم تارك؟ تأتي إلى عمل القلب عشان تبين الماهية وتبين حد، تأتي إلى عمل الجوارح. لكن أن يقال هل يتصور وجود ذلك، هل يتصور وجود هذا في المعين؟ حينما أقول محمد هذا كافر لأنه لم يعمل خيرا قط، وما يدرك أنه لم يعمل خيرا قط، مثل ما يقول المشايخ مشايخنا رحم الله من مات وحفظ الله من بقي، يقولون مع قول إيه، مع كون هذا القول في علماء المملكة، المشاهير جميع مشاهير علماء المملكة يرون كفر ترك الصلاة، جميعهم يرون كفر ترك الصلاة، ومع ذلك يقولون دائما ينقلون هذا، هذا ينقل عن هذا ويذوق عن هذا، يقول ما رأينا واحدا ما صل عليه لأنه ترك للصلاة، لا نعلم. كل شيخ ينقل هذا ولك ما أعلم أحدا تركت الصلاة عليه لأنه ترك للصلاة. طيب هل عدم وجود هذا ينفي المسألة؟ يقال دي مسألة يعني لا ينبغي بحثها، لأنه لا يوجد واحد ما صلى عليه لأنه ترك للصلاة. إحنا ما لنا دخل بالمعين، لك دخل بالماهية، لنا دخل بالماهية. فأن يقال ثم أنهم يقولون بأن الإجماع واتفاق علماء العصر، طب بمعنى أن كله يقول أن هذا حق أو باطل أو الآخرين، هل هذا يوجد؟ أي نعم يوجد، يوجد. ثم هذه المسألة وجود وعدمه دي مسألة أخرى غير الحجية. الوجود وجد في الصحابة، هتقول الصحابة فقط؟ طب أنت لم تستثن، لم تقل إجماع الصحابة. يعني حتى ابن حزم، حتى ابن حزم المضطرب في باب الإجماع له كلام، في كلامه في الإحكام إجماع الصحابة، كلامه في المراتب اللي هو الكتاب المتخصص مراتب الإجماع نقل الصحابة والتابعين وتابع التابعين. لكن حينما نقول يقولون الإجماع اتفق كذا كذا كذا، وهذا لا يتيسر. والإمام أحمد قال، طب الإمام أحمد قال، الإمام أحمد تفسير كلامه ما هو؟ الإمام أحمد قال ونقل الإجماع، ها الإمام أحمد قال، من ادعى الإجماع فقد كذب. والإمام أحمد نقل إجماعات كثيرة جدا، نقل إجماعات كثيرة في طهارة، في صلاة، في حج وعمرة، في أشياء كثيرة. نعم.
ثم قال: حتى إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: من ادعى الإجماع بعد الصحابة فقد كذب، ما يدريه لعله مختلفوا. وهكذا أيضا الإجماع السكوتي، فالإجماع السكوتي قد يسقط الشخص،
هو خلاص وإجماع السكوتي انتهى بقى، إجماع السكوتي ولا يتكلم فيه أصلا، والإجماع الصريح مردود، إجماع السكوتي يكون إيه؟ نعم.
قد يسكت الشخص في أمر وهو لا يرى ما يرون إلى غير ذلك، كما ذكر لهذا أمثلة أبو محمد بن حزم ويقول:
هو إذا دخل واحد أبو محمد بن حزم الشوكان والصنعاني وليس يعني يهضم المسائل التي خالفوا فيها، لا شك سيأخذونه، لأنهم الحقيقة طريقتهم أخاذة، طريقة ابن حزم وطريقة الشوكان وطريقة أخاذة أخاذة، لأنها فيها إعلان الأدلة والآثار والاقتداء بها والرجوع إليها وكذا وكذا وكذا، وكلنا يحن إلى ذلك، يعني كلنا يأسر إيه أن يقال الدليل والاتباع وكذا كلنا. فإذا لم تدخل بحصانة زلت قدمك في هذا. نعم.
يقول أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في كتابه إحكام الأحكام،
طيب نعم، يقول في إحكام الأحكام إيه؟
نعم. قد أجمعنا على العمل بالكتاب والسنة. قد أجمعنا على العمل بالكتاب والسنة، يعني معناه العمل بالكتاب والسنة. ثم إنهم يقولون إن الإجماع لابد له من مستند، فنقول
سبحان الله، يعني حتى ما جاب كلام ابن حزم، كلام ابن حزم يرى إجماع الصحابة، ده في كتاب الإحكام يرى إجماع الصحابة، بل له تفصيلات حتى في إجماع الصحابة. ثم في المراتب ماذا قال ابن حزم؟ يرى إجماع الأمة من الصحابة، من التابعين، من تابعي التابعين، يرى هذا. نعم.
قال: فنقول إن صح المستند فهو الحجة، وإن لم يصح المستند فليس بحجة، وليس الإجماع بحجة، هذا الذي نعتقده وندين الله به. وإن كان بعضهم يقول إنه لم يخالف،
طيب يعني هو باقي نقطة مهمة جدا اللي احنا بنقول يا إخواني، الإنسان يستفيد من مشايخه ومن زلة علمائه. النقطة المهمة ما هي؟ ما هي يا إخوان؟ من الذي سبقك حتى يستريح الإنسان؟ حتى يستريح الإنسان، من الذي سبقك؟ فالإنسان ينقل إلى من سبق، وينقل عن الأئمة المعتبرين، لو مالك، لو الشافعي، لو أحمد، لا يرون حجة الإجماع مطلقا، بل حجة في قال قال الرسول ولا يقال في إجماع، فهذا نعم صحيح في الجملة، كل الدين راجع إلى الكتاب والسنة. لكن منع هذا العلماء من أن يقولوا المصادر الكتاب السنة الإجماع القياس، ولو كان ينصون على أن الإجماع والقياس مرجعهما إلى الكتاب والسنة. ولهذا يا أخواني على مرأى ومسمع من الأمة صنفت كتب الإجماع، ولا أحد من العلماء قال تبطل هذه الكتب لأن ما في شيء اسمه إجماع، إنما الكلام في الإجماعات هذه، هل الإجماع ده صحيح، هل الإجماع ده غير صحيح، هذا هو. إنما ألغيت كتب الإجماع؟ أبدا، كتب الإجماع موجود، ما أجمعوا عليه ما اختلفوا فيه، هذا موجود، هذا سياق أمة، زي اللي بيجي يتكلم اليوم في الجرح والتعديل. أنت بتيجي تتكلم في عنوان علم، عنوان علم عند الأمة، عنوان علم عند الأمة علم الجرح والتعديل، جاي انت تقول لي بقى فلان يقول دفن، فلان يقول حي، فلان يقول كذا، فلان يقول كذا، يعني بلاش الكلام في العناوين، هذه عناوين وهذه اصول عامه، يعني انت تتكلم في مسائل. لكن انا جاء اقول ما في اجماع ولا قياس الكتاب والسنه، يعني من سبقني انا الف عن الامه ولا اجهد نفسي، خلي جهدي في اخواني، يعني اوفر طاقتي في شيء ثاني، لكن اجي يا اخواني اقف ماسك مثلا يعني متر من حديد واقف عند البحر المتوسط والأمواج جاية أقول أنا أصد، هتدعي بنفسك ثم سألوك الموج، يعني خلي جهدك فين، ترتب لك حتى كده بتاع البحر المتوسط تقعد فيها تشمها بس خلاص، إنما أنت تروح تجهد نفسك تشيل هذا تقول أنا، يعني خلي جهدك في شيء سبقت إليه كلام أهل علم، سبقت إليه تحقق هذه المسألة، هذه مسألة الحقيقة ننتفع إيه؟ ننتفع بها، يعني ننتفع بها، الإنسان يجعل جهده، زي اللي بناحي في إن الأمة مسألة الخروج خلافية ولا إجماعية ولا ويجمع من كتب التاريخ وكتب إيه، أراك أنت رايح فين؟ يعني أنت رايح أهتداس بالأقدام، رايح فين؟ تجهل السلف كلهم، يعني السلف وقائع العيان، إما أنهم جاهلوها أو جهل ما فيها. يعني جهلت الأمة أمة السنة هذه، جهلت هذه الوقائع، حسين وابن زبير وابن جبير وكذا، وانت الآن جاي تأتي بهذا الكلام؟ خلاص لا تجهد نفسك في هذا، تجهد نفسك في إبلاغ الأمة هذا الأمر. فهذه مسألة الإنسان يستفيد بها ويستفيد منها. نعم.
ثم قال ونقول إن صح المستند فهو الحجة، وإن لم يصح.
لكن كما ترى أنت الشيخ مقبل بيرى هذا بأثرية، وبيرى هذا بنصوص، وبيرى هذا بكذا، لكن وينقل كلام الصنعاني في هذا، لكن هذه كما قلنا كلها أقوال شاذة مطروحة. نعم.
قال فنقول إن صح المستند فهو الحجة، وإن لم يصح المستند فليس بحجة، وليس الإجماع بحجة. هذا الذي نعتقده وندين الله به، وإن كان بعضهم يقول إنه لم يخالف في الإجماع إلا إبراهيم النظام، لكن إخواني في الله المعتبر بالدليل وليس المعتبر بفلان وفلان، والله المستعان.
نعم. شوف، يعني مش الشيخ يقول مثلا سبقني الأئمة وكذا، ويقول حتى لو النظام يقول فإن الأمة لما اتفقت على هذا وخالف في ذلك النظام فلا يعتبر بخلافه؟ لا، إنما يقول إخواني الدليل والدليل والدليل. طب والدليل هذا خفي على الأمة؟ الدليل احنا ما نقول كمتعصبة المذاهب وهل الدليل يخفى على أحمد، وهل الدليل يخفى على مالك؟ نعم، الدليل يخفى على مالك ويخفى على أحمد ويخفى على شيخك ويخفى على كلها، لكن الدليل لا يخفى على الأمة، الدليل ما يخفى على الأمة. إذا نفرق بين مسألة الكلام في الأحد والكلام في الأمة. الكلام في الأمة لا يمكن تتفق الأمة أبدا أبدا على خطأ. وهذا يا أخواني إذا عرفنا أن الإجماع لابد له مستند، هذا أحلى من ذات المستند نفسه، لأن كما قلنا هذا أفاد فائدتين، أفاد المستند في الثبوت، وأفاد قطعية الدلالة. هذه ميزة الإجماع، قطعية الدلالة. ولهذا أنا لا أجهد نفسي كثيرا إلا في معرفة دليل إجماع الأمة، لكن أن أعرض إجماع الأمة على القبول أو الرد بعد قطعية ثبوته أبدا ما أجهد نفسي في هذا. ليه؟ لأنه قطعية الدلالة، خلاص الأمة اتفقت على هذا، يبقى الأمة اتفقت على هذا. ولهذا الخروج على الحاكم الظالم لا يجوز وأنت نائم قرير العين، علمها الصغير وما لك دخل، لأن لا يمكن، مستحيل يكون هذا باطل. لكن الرد على الشبهات كيف؟ هذا نوع علم بقى، تعلم أدلة هذا الإجماع إيه؟ تعلم. لكن المحكم هو هذا. ولهذا لا يقبل قول بأن المسألة مسألة خلافية أبدا. مثله العزل، مثله العزل، خلاص إجماعي انتهت انتهت. لكن تترك الإجماع وتأتي في كتب تقول الفقير فلان قال وقال ذلك، وقال من الشافعية فلان وفلان، ومن الحنابلة فلان، ومن الأحناف، وتخرج كتابا كبيرا في أن المسألة مسألة خلافية، وإنما هي مسائل مخالفة. خالف ذلك من الشافعية فلان، خالف ذلك من الحنفية فلان. وقد يكون هؤلاء يا أخواني كما قلنا لا يغيب عن كذا الأمر أن هؤلاء نعم في الفروع يكونون على أحد المذاهب الأربعة، لكن في الأصول على مذهب الأشاعرة وعلى مذهب المعتزلة. فهم نعم أنت تقرأ في كتب الشافعية، في كتب الحنابلة، في كتب الأحناف، في كتب كذا كذا، لكنهم ليسوا في الاعتقاد، قد لا ليس باللازم أن يكونوا في الاعتقاد على مذهب الأئمة في الاعتقاد. وأظن أنت عينا بيانا كده ترى هذا الصوفية والأشاعرة لا يخرجون عن مذهب الأربعة، صوفية أشاعرة، مدد يا بدوي وهو شافعي المذهب، وهو شافعي المذهب يعطل الصفات وهو مالكي المذهب أو يحرفها، فما في تلازم. فأنت الآن ماذا صنعت؟ زي هذا الولد اللي جاء قابلني مرة واحد لما جاء هنا، الولد اللي عمل هذا الكتاب في العزل، عزل الإمام والرد على البيه لهشام، وكان قبل بينزل الكتاب قال أنا يعني ببحث في كلام الفقهاء. قلت المسألة ما تبحث في كلام الفقهاء، المسألة ابحث فيها فين؟ ابحث في كتب الاعتقاد، هذا مجمع، أنت رايح فين؟ ما لك دخل بكتب الفقه. راح وجمع من كلام من كتب الفقه، وطبعا قدم له المغرضون حزب الرسلاني وأثنى على الكتاب. أمس بالأمس واحد أخ يتصل علي من المملكة في مسألة فسق الصحابة، فقال والله بنجمع فيها نقلات أهل العلم. قلت له بس انتبه بارك الله فيك، لما تأتي تجمع هذه المسألة لا تأتي بالتراجم. الذهبي له كلام، الذهبي له كلام، فلان له كلام، علان له كلام. المسألة دي مسألة عدالة الصحابة، ينظر فيها في كلام أهل السنة، دي مبحث عند أهل السنة في عدالة الصحابة والمقررين لمنهج أهل السنة. هل ممكن أن يقال في الصحابي فاسق أو غير فاسق؟ يبقى إذن مظان البحث مهم جدا يا أخوان، مظان البحث مهم جدا. حينما مثلا آتي أنا إلى مسألة ومن لم يحكم من ظلف لكم الكافرون، عندي مظنها فين؟ هنظر إلى معتقد السلف في الحكم والمظنة، وأنظر إلى تفاسير السلف، يبقى أرجع إلى أقوال المفسرين في قول الله عز وجل ومن لم يحكم من ظلم فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. يبقى أرجع إلى تفاسير السلف المعتمدة الأثرية في هذا، وأرجع إلى كتب الاعتقاد. يبقى مظن المسألة ماذا؟ مسألة حديثية. هذه المسألة دي أرجع إلى ماذا؟ إلى كتب الحديث، إلى كتب الحديث، وليس إلى أحكام فقهاء، لكن أرجع إلى المحدثين وإلى كتبهم المعتمدة في هذا الباب. نعم.
ابن حزم في الإحكام.
نعم.
قال وأما الإجماع الذي تقوم به الحجة في الشريعة فهو ما اتفق.
خلي بالك يعني خذ بس طرف من كلام ابن حزم. ها. هذا ابن حزم هيقول في الإحكام إيه؟ نعم.
فهو ما اتفق أن جميع الصحابة رضي الله عنهم قالوه ودانوا به عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، وليس الإجماع في الدين شيئا غير هذا.
شوف الإجماع هو ماذا؟ انتبه امسك على هذه. الإجماع هو ماذا أعدي أحمد؟
قال وأما الإجماع الذي تقوم به الحجة في الشريعة فهو ما اتفق أن جميع الصحابة رضي الله عنهم،
أن جميع الصحابة رضي الله عنهم
قالوه،
قالوه يعني حتى الإجماع السكوتي هذا لا يعتد به. نعم.
قالوه ودانوا به عن نبيهم صلى الله عليه وسلم،
حتى إنه أيضا في مواضع يقول الصحابة بعض التفرق صعب لوزا. طيب هذا فين؟ هذا فين؟ في الإحكام. طيب ننتقل إلى المراتب.
قال وصفة الإجماع ما تيقن أنه لا خلاف فيه.
ده في المراتب.
نعم.
ده في المراتب اللي هو بقى الكتاب المتخصص في الإجماع. يبقى في الإحكام قال الإجماع اللي هو متفق عليه، إجماع المتفق الإجماع الذي بتقوم به الحجة هو إجماع الصحابة، قالوا ودانوا به. طيب ننتقل إلى المراتب، وده الإجماع الذي لا تقوم به حجة، لا تقوم حجة بغير. نعم.
قال وصفة الإجماع هو ما تيقن أنه لا خلاف فيه بين أحد من علماء الإسلام. ونعلم ذلك
علماء الإسلام وليس الصحابة.
ونعلم ذلك من حيث علمنا الأخبار التي لا يتخالج فيها شك، مثل أن المسلمين خرجوا من الحجاز واليمن ففتحوا العراق وخراسان ومصر والشام، وأن بني أمية ملكوا دهرا طويلا ثم ملك بن العباس، وأنه كانت واقعة صفين والحرة وسائر ذلك مما يعلم بيقين وضرورة. وإنما نعني بقولنا العلماء من حفظ عنه الفتية من الصحابة والتابعين وتابعيهم وعلماء الأمصار وأئمة أهل الحديث ومن تبعهم رضي الله عنهم أجمعين.
عرفتم يا إخوان ولا الصحابة؟ يعني هات القولين كده، هذا الإحكام وهذا المراتب، هذه الإحكام وهذا المراتب. الإحكام ها يا أحمد كلام الصحابة، تمام، جماع الصحابة اللي هم اتفقوا عليه ده في الإحكام، ودانوا به وقالوا ولا يصح إجماع خلاف هذا. ها العبارة.
وأما الإجماع الذي تقوم به الحجة في الشريعة،
تقوم به الحجة في الشريعة، ها،
فهو ما اتفق أن جميع الصحابة رضي الله عنهم قالوه ودانوا به عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، وليس الإجماع في الدين شيء غير هذا.
تمام. نفي، نفي في بداية الكلام ونفي في نهاية الكلام. الإجماع تقوم بحجة في الشريعة كذا، وبعدين في نهاية الكلام كذا. طيب اترك هذا، تعال بقى ونعني بالعلماء في المراتب.
قال وصفة الإجماع وما تيقن أنه لا خلاف فيه بين أحد من علماء الإسلام، ثم قال وإنما نعني بقولنا العلماء من حفظ عنه الفتية من الصحابة والتابعين وتابعيهم وعلماء الأمصار وأئمة أهل الحديث ومن تبعهم رضي الله عنهم أجمعين.
يبقى هذا كلام في الشرق وهذا كلام في الغرب. طيب ليه؟ يعني لا لا ففيه اضطراب شديد في هذا الأمر، لأن الإنسان لو تكلم بما سبقه إليه الأوائل لاستراح من هذا. نعم.
قال الشيخ الرشيد رحمه الله: قوله هو الأصل الثالث، الأصل لغة أسفل الشيء وأساسه، واصطلاحا ما بني عليه غيره. قوله الثالث أي من الأدلة التي هي الكتاب والسنة، والثالث هو الإجماع. ولم يزل أئمة الإسلام على تقديم الكتاب على السنة والسنة على الإجماع، وجعل الإجماع في المرتبة الثالثة. قال الشافعي رحمه الله: الحجة كتاب الله وسنة رسوله واتفاق الأئمة.
هذا كلام الأئمة. نعم هذا كلام الأئمة.
وروى الإمام الترمذي في جامعه معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لما بعثه إلى اليمن: كيف تقضي؟ قال: أقضي بما في كتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد برأيي. قال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله. قوله الذي يعتمد عليه في العلم والدين أي يستند ويركن إليه للأدلة الكثيرة الدالة على عصمة هذه الأمة من الاجتماع على ضلالة. وإن الإجماع كما تقدم حجة قاطعة يجب العمل به لما تقدم.
نعم هذا هو الذي عليه الأئمة، حجة قاطعة يجب العمل به لكن إذا ثبت. نعم.
قوله وهم يزنون إلى آخره أي أن أهل السنة والجماعة يعرضون جميع الأقوال والاعتقادات على هذه الأصول الثلاثة،
سواء كان إجماعا صريحا أو كان إجماعا سكوتيا، فإن الأمة أيضا لا تسكت ويكون الخطأ موجودا وتقره أبدا، كما يقول الشيخ مقبل: فإن الساكت قد يسكت وهو غير موافق. قد يسكت الساكت في مسألة جزئية لكن الأمة تسكت. انتبه، يعني الإشكالية في كلام الشيخ مقبل عدم التفريق بين الأمة والواحد، يعني العالم قد يسكت صحيح، نعم قد يسكت، قد يسكت لجهل، قد يسكت لعدم معرفة بالمسألة، قد يسكت لهيبة، قد يسكت إلى آخره، هوى، قد يسكت لشيء من هذا، لكن الأمة تسكت. وحينما يقول إجماع سكوت يعني يعني أن الأمة هي التي سكتت عن قول وجد. يبقى كما أن الإجماع في الأمة إذا نطقت فالإجماع في الأمة إذا سكتت. عرفت الإجماع السكوتي؟ لكن هذا فيه الخلاف، لكن الجماهير أيضا الجماهير وهذا الصحيح أن الإجماع السكوتي معتد به. انتبهتم يا إخواني؟ تصور الإجماع السكوتي، تصور الإجماع السكوتي يعني أن الأمة لما سكتت وكان سكوت الأمة عن وجود هذا القول، وسكتت الأمة ولم تنكر، فسكوت الأمة هو الإجماع، حصل به، حصل أن الأمة سكتت عن الإنكار على هذا القول الموجود، فسكوت حجة. قف حيث وقف القوم. فالأمة إذا نطقت واتفقت في نطقها فإجماع، وإذا سكتت واتفقت في سكوتها فلم يقم واحد ينازع فهو إجماع، والأمة إذا اختلفت فهو إجماع. ولهذا لا يصح سياق الإجماع وذكر الإجماع بعد اختلاف. كما قلنا خذها وانت طالب علم كده، دي حطها فين؟ عرف فوق، عرف فوق كده، أو تعلقها في دخلة الباب، تمام؟ وبعدين بعد كده شوف بقى الغرف وتشوف اللي انت عاوز تشوفه. دي حيثما صيق لك اي شيء بها لا تفكر فيه سوى القبول، حيثما نقل، بس بشرط يكون ثابت هذا النقل، حيثما نقل اتفاق الأمة على شيء، اجماع الأمة على شيء، قبول الأمة لشيء، دي تخليها علم خاص، لا تعرض هذا بجزئية ابدا مهما بلغت الجزئية ومهما ظهر لك الدليل في هذه الجزئية. يعني ابدأ شغلك في معرفة دليل ما اتفقت عليه الأمة، دليل ما أجمعت عليه الأمة. من هنا إذا كان الخلاف موروث وهو خلاف قوي هذا كان موروثا يبقى لا يصح إجماع، إذا كان الإجماع هو الموروث فلا يصح خلاف. فلأجل هذا أن تنطق الأمة كلها أو ينطق بعضها ويسكت بعضها، فالإجماع حاصل من الناطق والساكت. يبقى هو فقط ده صفة إجماع فقط، صفة إجماع نطقت به الأمة كلها العلماء، وصفة إجماع نطق البعض وسكت البعض. يبقى إذن كلمة إجماع سكوت يا أخواني لو نتأمل نجد إيه؟ نجد زي خبر متواتر الأحاد. هو التواتر الأحاد يتعلق بالحجية علما وعملا ولا يتعلق بتصنيف الخبر؟ ده ورد بطرق، ده ورد بطريق، باثنين، بثلاث، بس يعني كتصنيف، تصنيف الخبر بس، تقسيم الخبر باعتبار طرق، إنما حجية علم وعمل غير موجود. لكن تجد في الكتب مسائل ومبحوثة وكتب خبر أحد حجة ولا لا، هل يفيد العلم ولا ما يفيد العلم؟ يفيد علم إيه؟ طبعا يفيد علم، قاله النبي بقى يفيد علم، وثبت عندنا يفيد علم وعمل، لا فرق أن ينقله الواحد، الاثنان، الثلاثة، الأربعة، العشرة، المئة، الخمسمائة، ما في فرق، ينقله الواحد يكفي. عبد الرحمن بن عوف جاء وأخبر بكلام النبي والأمة كلها في المكان هذا كانت لا تعرف كلام النبي في الطاعون، فلما أخبر عبد الرحمن واجتهد عمر رضي الله عنه واجتهد الصحابة وكله، فلما جاء عبد الرحمن قبلت الأمة ذلك، قالت أنت واحد، هد معك من يشهد. فالعمل بالخبر واحد ما فيش كده. كذلك أيضا هو صفة إجماع، 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 إجماع نطق به الكل، إجماع نطق به البعض وسكت عنه آخرون، يبقى هذا إجماع، كله إجماع. لكن ده صفة، صفة، صفة الإجماع هنا إجماع سكوتي، والإجماع هنا إجماع إيه؟ وإجماع منطوق، بس صفة. أما حجية، أما حجية فإن الأمة طالما أني أنت اتفقت في الإجماع النطقي، إيه حجتك في الإجماع النطقي وإجماع؟ أن الأمة لا تجتمع على ضلال. جيد جدا، كويس، خذ هذه المسألة مطبقة على السكوتي ولا لا؟ الأمة لا تجتمع على ضلال، مطبقة على السكوتي. يقول لك ما هو وصل، ممكن الساكت ده يكون يعني الناطق قال حق، والأمة كلها سكتت عن هذا الباطل، هل هذا يعقل؟ أبدا لا، لا، ما يمكن. بس يمكن واحد في نفسه، هذا مستحيل. ثم لو واحد في نفسه، لو افترضنا يعني واحد في نفسه أو كذا، لسنا مكلفين بما في النفوس، فحصل شرط القبول، لكن الحمد لله ما تحصل هذه أبدا، بفضل من الله سبحانه وتعالى أن الأمة قد تجتمع على شيء ويكون عند الله الحق بخلافه. هذا في اجتهاد المجتهدين، ده يجتهد في القول، ده يجتهد في القول، الحق عند الله عز وجل واحد من القولين، قد لا يكون على التعيين، إنسان ما يدري. أما أمة تتفق يجزم أن هذا هو الحق عند الله، الإجماع بهذا الحق عند الله، النص عند الله، ها ده الحق ولا لا؟ أي نعم، كذلك هذا الإجماع، لأنه لا يكون إلا بمستند. والله عاصم الأمة من أجتمع على ضلالة، ففرق بين الأحاد وفرق بين إجماعهم. فحيثما يكون إجماع الأمة وجب قبوله، فلا فرق في بين السكوت وبين المنطوق. لكن المنطوق نقول أقوى، ماشي، أخذ بالك، مثل ما نقول الخبر إذا تواتر نقله عن الجماعات والجماعات، فيكون هذا يعني أقوى، أقوى من جهة يعني الثبوت، أقوى ثبوتا من هذا، وإن كان كل ثابت، نعم، هذا ما في إشكالي. نعم هشام، مين؟ ما سمعت يا هشام.
قل تقديم
ماله؟ كتاب السنة ايه يعني؟ تقول ايه؟ استدلال ايه؟ يعني هيقول ايه؟ قول لي كده، هيقول ايه؟ عايز يعبر ايه هشام؟ يقول ايه؟ يعني عايز يعبر يقول ايه؟ الأدلة، الكتاب والسنة والثالث والإجماع، ما هيقول ايه؟ يقدم السنة. طيب، طيب ينطق بهم معا، يدخل الحروف مع بعض، ما لازم يقول كتاب وسنة. ثم إن السنة نعم هي في الحجية كالكتاب، لكنها تابعة للكتاب، إذ الكتاب هو الذي جعلها حجة، فهي تليها لا شك، لكنها في الحجية حج، هذه حج، فالسنة حجة. ألا إن ما حرم رسولك كما حرم الله حجة، لكن مراتب هذه الحجة الكتاب أولا، ثم السنة ثانيا، ثم الإجماع ثالثا، وهكذا، دي المراتب. لكن فالحجة واحدة، الحجة واحدة بمعنى إيه؟ بمعنى أن الكتاب حجة، أن السنة حجة، أن الإجماع حجة، أن القياس حجة. لكن إذا جينا نرتب هنقول الكتاب، هنقول السنة، هنقول الإجماع، هنقول القياس. نعم. أيش محمد؟ من؟ هذا أيضا يعتبر زي الاستواء، زي الاستواء. احنا قلنا هو العلو والارتفاع. طب الصحابة ما قالوا علو وارتفاع؟ ليه؟ يكون الإجماع ايه؟ الرحمن على عرش استوى. هم أجمعوا على أن الرحمن على عرش استوى، أجمعوا على هذا. طيب احنا بننسب إليهم العلو وارتفاع ليه؟ لأن لغة العرب ليس فيها استوى على إلا بالعلو وارتفاع، إلا بالعلو والارتفاع. دي بتكون في مسألة بقى، اللي هي مسألة مش مسائل بقى للشريعة، اللي هي مسائل ظواهر النصوص. فظواهر النصوص هي المرادة ما لم تقال، ونحكي فيها الإجماع، نحكي فيها الإجماع. لأن طالما النبي والصحابة لم يتأولوا الاستواء، وجاء التابعون لم يتأولوا الاستواء، وجاء تابعوا التابعين، إذن ظواهر النصوص هي المراد، ظواهر النصوص هي المراد. لكن في مسائل الأحكام، في مسائل كذا، مش هنقول إذا لم ينسب للأمة يعني قول، سواء قول لجميعهم أو قول لبعضهم والبقي ساكت، فلا ننسب إجماعا في هذا. إنما ظواهر النصوص هي المرادة ما لم يرد ماذا؟ ما يخالفها. نعم. كما قال ابن عباس التفسير أربعة أنحاء، وذكر منها تفسير تعرفه العرب من لغته. ولهذا ليه السلف، ليه الصحابة، لا النبي ولا الصحابة فسروا كل القرآن؟ لأن من القرآن ما هو معلوم معروف، سبحان الله. يعني دليل على أن بل يدهم السلطان لم تكن مشكلة أصلا، ويبقى وجه ربك لتصنع على عيني، الرحمن العرش استوى، لم تكن مشكلة. ولهذا لم يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفسرها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذا من القسم الذي تعرفه العرب من لغته. ولهذا لم يجد يضحك علي جمعة الأمة يقول لك إيه ده الاستواء ده في 15 معنى. خلي بالك، لا احنا عاوزين بس معنيين لاستوى على، انما هو عايز يعديك استوى على، استوى الى، استوى اللي هي لازمة لا تعدب على ولا الى. احنا عاوزين استوى على، الكلام في الرحمن على، على عايزين استوى على، لها معنيين بس في لغة العرب. ده طلب من الاعرابي يشوف لنا اي حاجة في اللغة، اي حاجة في استوى على دي، ابدا قالك ما في. يبقى انت بقى يا علي جمعة مش من الاعرابي، هتطلع لنا 15، طب احنا يا سيدي سايبين لك 13 وهات لنا 2 بس. زي اللي بيطلق مراته 99 مرة، 100 مرة، انت طلق 100 مرة، او عدد النجوم. احنا نتنازل لك عن عدد النجوم الا 3 بس، خلاص. بعد الثلاثة احنا مش عايزين عدد النجوم، ولا عايزين 100، ولا عايزين. فانا اشتل لك 97 وانت روح واحد اشتل لك الثلاثة دول، من الذي يستطيع؟ فده يقول لك 15 معنى للاستواء، اللي هو استوى على، يعني استوى على. ولهذا دول لا يحسنون الرد على السلفيين إلا في كهوفهم، إنما يرد على سلف مباشر، سلف بحق طبعا. إنما ممكن يجيب واحد طبعا، ما الرجل يقول اقعد مكانه وأنا أقوم، أنا ما قعدتش إلا يوم ما أنت تركت المكان هذا. ويمكن الله أعلم بكرة يقول لإبراهيم عيسى برضو كده، الله المستعان. فاستوى على فين المعنى الثاني؟ استوى على فين المعنى الثاني؟ ليه ارتفع وعلى؟ ما في. لتستوى على ظهوره، فين المعنى الثاني غير العلو على ظهورها؟ أين المعنى الثاني؟ هذا رقم 2. فإذا ظواهر النصوص هي المرادة ما لم يرد ماذا؟ ما لم يرد خلافها، ما لم يرد خلافه. ولهذا عندنا فرق بين بين التأويل والمجاز، ودي مسألة مهمة. ليه يا أخوان اللغة لم تأتي بالمجاز وأتت بالتأويل؟ لماذا لم تأتي اللغة بالمجاز وأتت بالتأويل؟ دي مسألة بقى دقيقة، خدها في المجاز جديدة شوي. إن الفرق بين المجاز والتأويل إن المجاز نقل والتأويل صرف. يعني نقل يعني صرف. المجاز نقل يعني نقل من وضع أول إلى وضع تاني. يعني العرب اتفقت وقعدت وجلست واجتمعت ما ندري في أي عصر على إن اللفظة دي موضوعة الكذا ده أساسا، لكن قد توضع لغيرها، ننقل من الوضع ده للوضع الثاني لقرين، وتكلموا في القرائن وغير ذلك. طيب ده الواضح وده مردود، لان لا حصل اجتماع ولا حصل مجلس ولا حصل. العرب نطقوا بالعين في العين المصيرة، نطقوا بالعين في 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 الجاسوس، نطقوا بالعين في ذات الشيء، نطقوا بالعين العين المبصرة عين الماء، كل ان العرب نطقوا كلها حقائق في مواضعها ما في اشكال. فالمجاز نقل، ولهذا اللغة لم تأتي به، لان ده بيحتاج ايه ان نرجع الى اصل اتفق عليه العرب، ولا قائل يستطيع ان يثبت هذا ابدا. يعني اثبتوا لنا ان العين اصل فيه ونقلت الى، مستحيل. يقول لك لا مستحيل، ده كتير قوي. انت زوجتك بتقولها بدر، والبدر ده للقمر، يبقى انت ايه، هذا موضوع القمر وبعدين انتقل للزوج، يبقى ده نقله، يبقى هذا نقل. نقول هو ايه، بدر ولا زوجتي بدر؟ فصل، انت قصدك بدر ولا زوجتي بدر؟ بدر بدر، القمر بدر. طب زوجتي بدر غير، مين اللي قالك بقى ان زوجتي بدر منقولة؟ طب روح لها كده، طب قول لها يا قمر، وبعدين قول لها ايه بقى، ده مجاز مش حقيقة. شو هتقول لك ايه؟ ولا خلي بالك ده مش حقيقة، اوعى تفكري ده مش حقيقة. يبقى اول من سترد عليك هي الزوجة. فاحنا عايزين بتوع المجاز دول الواحد يقول لزوجته خلي بالك انت قمر، بس خلي بالك ده مجاز، ده مش حقيقة، ده مش حقيقة، اتقي الله، مش حقيقة دي. ماذا ستقول لك؟ فهنا وقع الإشكال عندهم في عدم التفريق بين الدلالة التركيبية والدلالة الإفرادية. فمحمد أسد جعل الحكم فيها، الحكم في الأسد، هذا الأسد الحيوان المفترس. طيب الأسد هذا في الحيوان المفترس هذا حقيقة. طيب محمد أسد حقيقة، حقيقة بالدلالة التركيبية. فهنا ما في معنى ينقل من إلى محمد أسد. ولهذا لا عامس ولا عربي ولا كافر ولا مسلم يقول لك إن هذا مراد به كذا ثم نقل إلى كذا في محمد أسد. إذ الحقيقة ما دلت عليه هذا السياق، الدلالة دلت حقيقة، لأن المجاز عندهم نقل، هنا ما في نقل. محمد أسد كله ينقضع في دينه، محمد شجاع، واسأل قرية كله بينقضع في دينه، واسأل أهل القرية. إذن حقيقة اسمها حقيقة وضعية. طيب أما التأويل فهو صرف، صرف اللفظ عن ظاهره إلى غيره لقرينة، قرينة صحيحة يبقى تأويل صحيح، قرينة غير صحيحة يبقى تأويل غير صحيح. من هنا يأتي التفسير، تفسير تأويل القرآن يعني تفسير، تأويل رؤياي. لكن إن كان صرف لا دليل عليه فنرد، وهذا الذي نسميه بالتحريف. من هنا لما جاء شيخ الإسلام عبر إيه من غير تحريف، قالوا ليه؟ لأن التأويل جائز، التأويل يطلق ويراد به تفسير، ويطلق ويراد به حقائق ما تقول إيه شيء. إذن التأويل فيه كلام المقبول والمردود، إنما المجاز مردود كله. يبقى الفرق بين المجاز وبين التأويل، المجاز ناقل، وده أن لك أن تصل إلى هذه. فالمجاز ناقل، وأما التأويل صرف، فإذا الصرف هذا دل عليه الدليل يقال به. ولهذا نصوص الكتاب والسنة فيها الكثير، المؤول المراد بها كذا، والمراد بها كذا، والمراد بها كذا. إنما المجاز لم تأتي به لغة العرب قط. وتعبير بعض العلماء إنه هذا من مجاز اللغة، يعني مما هو جائز في اللغة وليس مجازها المقابل الحقيقة. نعم.
قال الشيخ الرشيد قوله وهم يزنون إلى آخره، أي أن أهل السنة والجماعة يعرضون جميع الأقوال والاعتقادات على هذه الأصول الثلاثة وهي الكتاب والسنة والإجماع، ويجعلون هذه الأصول الثلاثة هي المعيار التي توزن به الأعمال، إذ لا حجة إلا في هذه الأصول المتقدمة، وأما القياس ففيه خلاف معروف.
نعم.
قوله مما له تعلق
أيضا الخلاف المعروف فيه لأهل الظاهر، ما عند أهل السنة لا. فاللي بيعتبر خلاف أهل الظاهر بيقول بهذا، لكن لا اعتبار به إذا لم يكن على قولهم قول أئمة فلا يعتبر به على الصحيح. نعم، إنما ممكن بعض أهل العلم قد يكون له في تفريعات القياس، في التفريعات، إنما في أصل القياس لا، من أهل العلم المعروفين بالعلم والفقه لا، إنما في تفريعات تتعلق به. نعم، من؟ الإيه؟
إجماع القطع والذي يعمل به، أما الظن فلا يعمل به.
في عندنا قطع وفي عندنا ظن. احنا عندنا القاعدة ايه؟ اذا ثبت الاجماع وجب العمل به، لكن في ثبوته ايه؟ في ثبوته اذا كان قطعيا، يعني علم بالنص عليه من الائمة المعتبرين وتلقي بقبول وكذا وانتشر، هذا الاشكال. طيب في ظن، يعني ينقله البعض وينفيه البعض، او من نقله له مصطلح الخاص، قد ينقل اجماع والمصطلح الخاص ان هو لا يعتبر خلاف الواحد والاثنين، او يعتبر الجماهير في النقل، هذا الذي يسمى الظن. يقولون يكون بالتتبع والاستقراء وغير ذلك مما قد يخالف فيه، مما لا يكون في حجته قوية، مما فكم من مسائل، كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه، كم من مسائل نقل فيها الإجماع والخلاف فيها ثابت، فيكون النقل بماذا؟ النقل هذا بحسب علمه، هذا هو الظن. لما القطعي المتواتر في الأمة، المنقول في الأمة، المقطوع به يعني في الأمة بنقل الثقات أو بتواتر ذلك في الأمة أو بقبول ذلك للأمة، لكن في النهاية نتفق جميعا على أن الإجماع إذا ثبت فهو حج. نعم، وعليه فتكون كمسائل الاجتهاد، أنت ثبت عندك الإجماع بهذا تفتي به، يعني عندك الإجماع أن هذا الإجماع ثابت تفتي به بأن المسألة إجماع، غيرك لا يفتي بهذه المسألة بالإجماع فيها، لأن الإجماع عنده غير ثابت، ثابت عنده خلاف فلان وفلان. نعم، أو نوع على خلاف نص ظاهر، والإجماع لا يأتي بخلاف نص ظاهر. نعم، لأن يعني يكفر إذا قامت عليه الحج، على اعتبار أنه بيبقى قائم على نصوص الظاهرة، إجماع على وجوب صدقة الفطر، إجماع على أن الصلوات خمس، إجماع على هذا، طبعا ما لأنه أصلا الإجماع هنا على النصوص الظاهرة، فيكون مخالفه لو قامت الحج عليه كافرا. الظن بيقوله في مسائل الاجتهاد، لكن أيضا ليس بالإطلاق، مسائل الاجتهاد نفسها كما قلنا منها القطع ومنها الظن، من القطع اللي هو المنصوص عليه من أئمة الثقات أو المتواتر في الأمة الظاهر حتى في المسائل الاجتهادية، ومنه ماذا؟ ومنه زي ما أحمد مثلا بينقل جواز الإجماع على جواز الجمع بين الصلوات بوضوء واحد مثلا، الإجماع على مشروعية الخطبة بعرفة، الإجماع مثلا على كذا. ف هذا القطعي أيضا لا يجوز مخالفته. أما ظني أن ينقل البعض من بعض أن يكون هذا مصطلح خاص وهذا مصطلح خاص، مر معنا يمكن إجماع ابن عبد البر من يومين في مسألة الائتمام المسافر بالمقيم، وبينقل إجماع أنه يتم، ثم في مواضع أخرى هو بينقل فيها الخلاف في من أدرك إيه، في من أدرك أقل من ركعة. نعم، لا صح، ليس معنى الظنية أنه يجوز مخالف، لا لا، الظنية كما قلنا اللي هي هو قوله ما عدا الإجماع على المعلومة دي من الضرورة أو كذا، فقط لو حصر في هذا لا في نظر، حتى ولو كان دون ذلك، لأن حتى المعلوم من الدين بالضرورة كما يقال دي مسألة نسبية طبعا، ده وصف نسبي، لكن حتى في المسائل الأخرى منها ما هو قطعي، احنا نجعل القطعي، القطع صفة النقل، المنقول بلا خلاف اللي قبلته الأمة وظاهر فيها ده قطعي، سواء كان في ما ظهرت فيه النصوص من يسمونه بقى معلوم الدين بالضرورة ما يسمونه كده أو دلالته ظاهرة في النصوص أو دون ذلك. يبقى القطع عندنا القطع المقطوع بنقله، هذا هو القطع، مش دليله بقى قطعي، لا القطع من الإجماع ما هو مقطوع بثبوت، موقوع بثبوت مش بدليل، دليله خلاص ده معروف لكن مقطوع بثبوت، الأمة نقلت هذا الإجماع ومتفق عليه ومتواتر وجوده في الأمة وإلى آخره. طيب والظني دون ذلك، ما كان بتتبع الاستقراء، ما كان مثلا بما منقول عن بعض أهل العلم وله مصطلح مثلا خاص، أو بالتتبع وجد أنه ليس بإجماع، اللي هو بيحتاج إلى اجتهاد في ثبوته، يحتاج إلى اجتهاد في ثبوته. فمن ثبت كالدليل بالضبط، كالدليل تماما، فمن ثبت عنده هذا الإجماع قال به كما لو ثبت عنده النص، وقد ينازعه غيره في ثبوته. يعني الفقيه المجتهد بيقول بالنص هذا مع انه غيره ينازع في الثبوت، لكن بيقول، فانا اقول بالاجماع من غير ينازعني في هذا الاجماع لان عندي ثابت ايضا، واخد بالك، ولا انا على مخالفه، فعندي انا ان هذا ثابت، فيكون الاجماع كالنص فيكون مشتبه، لكن لا تلزم غيرك بذلك الذي يورد عليك خلاف نصوص ويورد عليك كذا وكذا الى اخر ذلك. فهذا الظني اللي هو بيبقى محل ايه الاجتهاد وعدم القطع، إنما القطع ما علم ذلك ونقل ولا يمكن دفعه. نعم هو ده الضابط، إنما مش دليل بقى أقول في المعلوم، في المعلوم ده انتقلت إلى دليل الإجماع نفسه، ده دليل مقطوع به أو ده دليل ظن. نعم نعم مين؟ مستند ازاي؟ المعنى يعني؟ ما خلاص هو ده المجمع عليه؟ ما كلمة متلقى بالقبول ساعات يكون متلقى بالقبول معنى، ساعات يكون متلقى بالقبول نص، ساعات يكون متلقى بالقبول حادثة واقعة، ساعات يكون متلقى بالقبول ثناء الأمة على عالم وتوثيقه. ما كلمة متلقى بالقبول ديت حسب المتعلق به كتير، اللي هو الإجماع يساوي ده الإجماع، متلقى بالقبول دي يساوي إجماع، دليله إيه؟ نفسه، لأنه ما يكون إلا بدليل. تعبير، هو تعبير، هذا إجماع، هذا متلقى بالقبول، هذا متواتر في الأمة، هذا الأمة عليه، لم يختلفوا إلى آخر ذلك، كلها تعبيرات عن شيء واحد. نعم.
قوله مما له تعلق بالدين أي كصلاة وصيام وحج وزكاة ومعاملات ونحو ذلك، أما ما لا تعلق له بالدين كأمور المعائش والعادات فالأصل فيه الإباحة، فالإجماع ليس بحجة فيها. قال القراني لا معنى للإجماع في ذلك، لأنه ليس أقوى من قوله صلى الله عليه وسلم، وهو ليس دليلا لا يخالف فيه. واستدل على ذلك بما روى مسلم في صحيحه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بأمر دنياكم.
قوله يعني ما يجيش واحد مثلا يقول الأمة أجمعت على أن زراعة الأرز تكون عن طريق الشتلة، هذا ما تجمع الأمة، أنا بقى أزرعه بدار يعني من غير شتلة آثم أنا، هذا يصلح معي، فلا يقال الإجماع في الأمور المعاشية. نعم.
قوله والإجماع جميع ما عليه الناس،
يعني إجماع شرعي، لكن بقى مسألة مستكك أنت، فلا شك أن ما عليه الناس في أمور معاشية أو كذا، لو أنه هذا أمر مستقر مثلا، تستعمل مثلا إسمنتا معينا في، لو كنت تبني مثلا في ماء وتضع بنيان في ماء بستعمل اسمنت معين كذا كذا كذا، فده قواعد بقى عقليه صحيحه، العقل يقتضي ان الانسان يسير حسب تجارب الناس حتى لا تفسد ايه دنيا او جزء منها، لكن ما يقال اثم شرعا لو خالف، يعني ما يقال اثم شرعا لو خالف. نعم.
قوله الاجماع جميع ما عليه الناس الى اخره، اي من عبادات ومعاملات وغير ذلك.
نعم.
قوله مما له تعلق بالدين احتراز من اتفاقهم على امر دنيوي كإقامة مصنع او حرفة او متجر او نحو ذلك، فان ذلك ليس اجماعا شرعيا. قال في اللمع أما أمور الدنيا كتجهيز الجيوش وتدبير الحروب والعمارة والزراعة وغيرها وغيرها من مصالح الدنيا فالإجماع ليس بحجة فيها، لأن الإجماع فيها ليس بأكثر من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت أن قوله إنما هو حجة في أحكام الشرع دون مصالح الدنيا. ولهذا روي أنه نزل منزلا فقيل له إنه ليس برأي فتركه.
نعم.
قوله والإجماع الذي ينضبط
إلى سبحان الله سبحان الله. ولهذا انظر إلى بريرة لما قالت له للرسول لما كان يشفع لمغيث، سبحان الله ماذا قالت له؟ يا رسول أتشفع أم تأمر؟ تشفع أم تأمر؟ تأمر تعلق الأمر بأمر شرعي لا يجوز مخالفته مهما كان للإنسان هوى، فإنه لابد أن يكون تبع لما جاء به النبي. أما تشفع هنا الأمر على التخير، الأمر على التخير سبحان الله. وهو رق له صلى الله عليه وسلم قال بل أشفع، قالت لا حاجة لي فيه. ما
قوله والإجماع الذي ينضبط إلى آخره، أي الإجماع الذي ينضبط أن يحفظ ويضبط ضبطا تاما بدون نقص، ويمكن العلم به هو ما كان عليه السلف الصالح لا ما بعد ذلك. فتعذر العلم به غالبا لانتشار الإسلام وكثرة العلماء وتفرق في البلاد. فالعلم بحادثة واحدة انتشرت في جميع الأقطار ووقف كل مجتهد عليها ثم أطبقوا فيها على قول واحد، هذا مما لا تساعد العادة على وقوعه فضلا عن العلم به، وهذا هو الذي أنكره أحمد وغيره، لا وقوع الإجماع،
يعني لا حجية الإجماع أو لا وقوع الإجماع، قد يقع لكن هذا يصعب أن تقطع به إذا تباعدت الأقطار. لكن قلنا الحمد لله، الحمد لله ليست الأمة مكلفة بالعلم بعدم المخالف، لكن يكفي الحمد لله عدم العلم بالإيه؟ بالمخالف، ولا نتوقف حتى نبحث في سائر النصوص. هذه مثل مسألة إيه أخوان؟ مثل مسألة المجتهد، يعني ما يتوقف في الفتية حتى يبحث في جميع النصوص الشرعية. القرآن طيب محصور نصوصه، السنة لازم يحد بالسنة كلها قبل أن نتكلم، ليه؟ لعل نصا يخصص ما النص الموجود عنه، ولعل نصا ينسخ، ولعل نصا يقيد. طب من الذي يحيط بالسنة يا أخوان؟ يعني لو أن المجتهد، لو أن الفقيه توقف، هو علمه بالسنة معروف، يعلم السنة، لا يعلم مخالفا لما عنده، يفتي ولا لابد أن يحيط بالسنة كلها ويسأل من في أقطار المعمورة عن السنة قبل أن يفتي؟ ما أحد قال هذا، ولا حتى الصحابة رضوان الله عليه. ولهذا ابن عباس يفتي بربا إيه؟ الفاضل، ويقول بأن الربا النسيء كما قال صلى الله عليه وسلم، عنده النص إنما الربا النسيء، ولم يعرف بربا الفاضل هذا إلا قبل أن يموت. قال لما أفتى الدرب درهمين الربا فقال له القائل لكنك كنت تفتي بخلاف هذا، قال نعم، ولكن أخبرني أخي فلان أظنه أبا سعيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنا أنهى عن ذلك. إذا عرف الناس فين قبل أن يموت، قيل بسبعين الليلة كما جاء في بعض الآثار. ابن مسعود أفتى ثم لما رجع إلى المدينة إذا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكرون عليه فتيا، فيرجع ويصحح فتيا. أبو موسى الأشعث أفتى في البنت وبنت الابن والأخت بفتية، ثم ابن مسعود عنده النص. يبقى الوقائع أكثر من أن تحصر. انتبهتم يا إخواني؟ هذه ممكن أن نضيفها لفتة دقيقة في مسألة الإجماع، هل يلزم العلم عدم المخالف ولا يلزم عدم العلم المخالف؟ هل يلزم العلم بالنص ولا يلزم عدم العلم بالنص المخالف؟ تبعت حسيني؟ مسألة دقيقة جدا، يعني يمكن أن الإنسان لأنه إجماع زي النص، كما أنا أستدل بالإجماع كحجة أستدل بالنص كحجة، هل يلزمني، هل الأمة تلزم أن تطوف تدق على كل باب في مصر في الجزائر في تونس يمكن يطلع لك عالم مخالف تدق عندكم عالم؟ لا. عندكم عالم؟ لا. نجلس بقى سنوات طوال حتى نقول لا، خلاص طالما علماء الأمة المعروفون قالوا هذا القول وليس لهم من يخالف، لا يعرف لا يعرف لهم مخالف، إذا كان الأمر كذلك فالحمد لله، هو هذا الإجماع، سميه عدم خلاف سميه عدم نزاع، المهم أنه هو ماذا المهم أنه هو حجة يحتج بها، لكنه الإجماع. فكما أن الفقيه لا يكلف أن يحيط بالنصوص كلها قبل أن يفتي لعل نصا يقيد أو يخصص أو ينسخ، فكذلك الأمة أيضا من باب أولى لا تكلف بأن تبحث عن في كل بيت هل عندكم عالم يخالف هذا أو لا. فإذا اشتهر القول هذا ولا يعلم مخالف له وفي الأمة قط، فإنه ماذا؟ فإنه يكون حجة في الدين. نعم.
قال الإسنوي: ولأجل هذه الاحتمالات قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب.
كما قلنا تأويلات ذكرنا في هذا، هذا ابن رجب يقول يرد بذلك على أهل البدع الذين دعوا الإجماع بسهولة، كما يقول شيخ الإسلام كان يكون عندهم معرفة بكلام بعض الفقهاء كالشافعي وكذا فيقولون المسألة مجمع عليه، هو ليس عندهم إلا كلام بعض الفقهاء كانوا يتهولون في ذلك، فلهذا قصد أحمد هؤلاء، قصد أحمد هؤلاء وليس الإجماع إذا وقع وتحقق شرطه، بدليل أن أحمد نفسه استدل بالإجماعات، وهذا أكبر رد على أن قوله من دعا إجماع فهو كاذب، هذا محمول على محمل معين وإن اختلفوا في المحمل هذا. نعم.
قال أبو المعالي: والإنصاف أنه لا طريق لنا إلى معرفة الإجماع إلا في زمن الصحابة. وقال البيضوي: إن الوقوف عليه
لا هذا ليس بصحيح، عرفناه في غير زمن الصحابة، ولا زالت كتب الإجماع تنقل في غير زمن الصحابة، وأحمد نفسه استدل بغير زمن الصحابة. نعم.
وقال البيضاوي: إن الوقوف عليه لا يتعذر في أيام الصحابة، فإنهم كانوا قليلين محصورين ومجتمعين في الحجاز، ومن خرج منهم بعد فتح البلاد كان معروفا في موضعه. وقال ابن بدران في شرح روضة الناظر بعد ذكر ما تقدم: قلت وهو الحق البين، انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله،
كما سبق أن ابن بدران نفسه يرى أنه إذا خالف في ذلك الواحد أو الاثنين أو كذا فهذا لا يضر الايه الاجماع ويكون حجه وان لم يكن اجماع. نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله في الاعلام: وليس عدم علمه بالمخالف اجماعا، وقد كذب احمد من ادعى الاجماع، وكذلك الشافعي في رسالته الجديده على ان ما لا يعلم فيه بخلاف لا يقال له اجماع. وقال عبد الله ابن احمد بن حنبل: سمعت ابي يقول: ما يدعي فيه الرجل الاجماع فهو كذب لعل الناس اختلفوا. هذه دعوة بشر المرييسي والاصم، فهذا هو الذي انكره احمد والشافعي، لا ما يظنه بعض الناس انه استبعاد لوجوده.
نعم. ولهذا قالوا: ما في اجماع الا في عهد الصحابه، استبعاد وجود، وقالوا: من دعا الاجماع فقد كذب. هكذا قال احمد، انما كلام احمد كلام محمول على محمل خاص. نعم.
ابن القيم والشاطبي.
من؟
ابن القيم والشاطبي في توجيه كلام أحمد.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مختصر الصواعق: وليس مراده أي الإمام أحمد بهذا استبعاد وجود الإجماع، ولكن أحمد وأئمة الحديث بولوا بمن كان يرد عليهم السنة الصحيحة بإجماع الناس على خلافها، فبين الشافعي وأحمد أن هذه الدعوة كذب، وأنه لا يجوز رد السنن بمثلها.
تمام.
قال الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام: يعني أحمد أن المتكلمين في الفقه على أهل البدع إذا نظرتهم بالسنن والأثار قالوا هذا خلاف الإجماع، وذلك القول الذي يخالف ذلك الحديث لا يحفظونه إلا عن بعض فقهاء المدينة أو فقهاء الكوفة مثلا، فيدعون الإجماع من قلة معرفتهم بأخاويل العلماء واجترائهم على رد السنن بالآراء.
فأراد أحمد أن يسد الباب عليه، وإلا كما قلنا أحمد يستدل بالإجماعات، يبقى هذا توجيه كلام أحمد. فالأخذ بكلام أحمد على الإطلاق كذا من دعا الإجماع فقد كذب هو خروج عن كلام أحمد وفهم أحمد رحمه الله. نعم.
قال شيخ الإسلام: فصل. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة.
يعني استفدنا إذن إخواني من المبحث هذا الحقيقة كما قلنا، والتطواف بكلام ابن حزم، بكلام الصنعاني، بكلام الشيخ مقبل، بكلام العلماء في هذا، التطوف من هذا أن الإنسان يجعل جهده فيما عليه أهل العلم. والعلم يا أخواني كثير، وكثير جدا جدا جدا. من ذا الذي يحيط به؟ ما أحد يحيط بالعلم، لكن ستحيط بطرف تنفع أمتك به، أنت كطالب تحيط بطرف تنفع أمتك. فاجعل جهدك في محل الأمة واركب قطار الأمة، فإنه إيه القطار الذي يصل إن شاء الله، ولا تجد نفسك وتعاني وتعرب بالشذوذ في المسائل، شذوذ في المسائل. ولهذا إن شاء الله إذا ركبت هذا الطريق وهذا القطار فإنه بفضل الله، بفضل الله غاية ما سيأخذ عليك. مثلا في مسائل اجتهادية يخالفك فيها من خالف، وقد يكون حق معك، هذه مسائل اجتهادية لا إشكال، أو يؤخذ عليك خطأ في مسألة، خطأ يعني الإنسان قال يظن الدليل في هذا وأخطأ كما يخطئ إليه العلماء. إن شاء الله من صار على هذا الطريق سيموت كما مات ابن باز، سيموت كما مات العثيمين، ملأوا الدنيا علما وليس لهم شذوذات. شوفوا يا أخوان، إنما الطالب اليوم أول ما يطلع يا أخوان، أنا ما أدري هي مؤهلات ولا إيه، يعني هو في مؤهلات لابد في المتصدر أن تكون موجودة غير اللي احنا نعرفها، يعني أو للأمة تعرفها. يعني ليه دائما العلم المسلك كده بسلكه يوم ما أجلس أحاول المخالفة والشذوذ؟ ليه يعني فضل الشذوذ؟ ولا أنا أريد أن أنادي على نفسي مبكرا؟ يعني خذوا مثلا مثال بسيط خالص، أحد أخوانكم هو جالس الآن يسمع، فأخي بيسأل، أخ من اللي هو برضه لسه قاعدين جداد، يعني منجد الكرسي بقاله 3-4 شهور كده، فإيه يا ابني أنت فين؟ أنت رايح فين؟ أحوالك بتاعك من آخر؟ طيب ماشي، إيه أنت بتحفظ إيه؟ بحفظ أصول سنة أحمد. قال لا لا لا، بتحفظ كتاب التوحيد، خليك كتاب التوحيد من أصول، إنما أصول سنة من فروع. ما أعرفش والله، أول مرة أعرف من فروع إيه؟ من فروع هذه الأمة؟ يعني وأصل فيها لك من فروع هذه الأمة ولا إيه؟ يعني ايه من فروع يا اخوان؟ كتاب اصول السنه من فروع كيف؟ وكتاب التوحيد من اصول، كتاب التوحيد من اصول، وكتاب الاصول من فروع، مش فاهم. يعني فروع اصول السنه فروع، او واحد يلقاك يقول لك بس يعني دروس ايه؟ انت احفظ القران اولا وكذا، او واحد يلقاك ويقول لك يعني ليه اول ما يفتح الله عليك او تكون انجب من اخوانك او حبك الله بزياده درجة، يعني أنت في الدرجة الثانية هو في الدرجة اللي بعديك درجة أولى، يعني ما زالت الأيادي تتلاقى، يعني مش أنت في الدرجة العاشرة مثلا طلعت على السطح وأخوك بينادي عليك من تحت، لا أنت لسه الأيادي متلاقى، بس أنت يعني هي طلعت في الدرجة بعد 16 سنت، الدرجة بارتفاع 16 في 30، فأنت وقفت على 30 في 16 كلها 16 سنت، ولسه بتسلم عليه وبتاخد بإيده على طول، يعني مستعجل على نفسك بدري، يعني مستعجل على إسقاط نفسك. طب حتى اعمل شويه كده، اعمل شويه تواضع، اعمل شويه لغايه بتوصل درجه 10 تقول لهم بس انا كده ايه، خلي بالكم انا شيخ، يبقى خلاص حتى كونت لك 15 واحد حواليك ولا 20 واحد، يوم ما تقعد هتلاقي لك، لكن من اول درجه انت ما زلت تصافح. ليه يا اخوان؟ هو ليه يا اخوان؟ هذه يعني كل فعلا واحد برضه نفس المساله، الله حبابي شويه بقى قاعد يدرس، طلع لك يعني الإخوة بيبلغوا جرح وتعديل، مش حاسس ما جرح وتعديل ولا بد مش عارف من إيه، ويحمل مسألة يلغي فيها الجرح والتعديل، وإن لازم اللي يبدع العلماء والعلماء، يعني شروط لا تكون إلا في أحمد. ليه؟ أو واحد الله يمن عليه بالفقه كذا على طول ركب طريق المذهبية والمذهبية ولابد. ليه يا أخواني؟ ليه؟ وإحنا ما كفناش ابن باز هذا؟ هما ابن باز العثيمين العلماء دول ما عرفوا طريق، ده الممتع نفسه لا قيمة له، يعني ده كلام إنشائي، ده كلام جرائد مش كتاب فقه. طيب هل أنت تستوعب ما في شرح الممتع؟ هل أنت بلغت هذه الدرجة، درجة الممتع هذه؟ فليه يا أخواني؟ هذه مؤهلات نفسية ليست مؤهلات شرعية ولا مؤهلات طالب العلم الذي فعلا انتفع بالعلماء واستفاد من العلماء وثبر يعني طريقهم. فإذا باختصار لا تخالف لا أقول المتقدمين ولا المتأخرين ولا المعاصرين، ابدأ من هذه النقطة، لا تكون صاحب طبوليات ولا صاحب شذوذات، ودائما أي قائد شوف الكتاب اللي بتشرحه، القاعدة اللي بتعتمد عليه، طريقة الاستدلال، الفتية في المسألة، المسلك، كل هذا لابد يكون لك من سبقك فيها وتسير على هذا الطريق. هتنتفع وينتفع بك إخوانك، وهتبقى غاية ما تخالف في إيه. والله يا شيخ المسألة تذهب إليها هذه مثلا، يعني والله مثلا ابن حجر فلان خالف ده، مالك له قول إلى آخر ذلك. الرجل ممكن يهدي الزوجة هدية كده وهو معدد، يعني ديت يجيب لها هدية كده دون الأخرى، النفقة متفق عليه، طب ممكن نزود كده هدية؟ لا لا لا، هذا ليس من العدل. خلاص لازم تعدل في هذا، حتى الهدايا، حتى طالما يجيك واحد يقول طيب، يعني ابن حجر له نقل يقول إلا التحفة يعطيها كذا، يجيك أحمد نفسه رحمة الله عليه يقول إلا، طيب ماشي، يبقى أنت غاية ما عندك أن مثلا فيه قول يقول كذا. القول هذا أنت بتعرضه على كتاب والسنة، منين جاء هذا الاستثناء؟ يعني منين جاء الاستثناء في الهدية في كذا، منين جاء هذا الاستثناء؟ عموم العدل موجود. فغاية ما يمكن أن يكون عندك مسألة فيها قول آخر مثلا، فيها يعني مسائل اجتهاد، لكن تشذ عن الأمة، تشذ عن الأمة. ليجي يقولك ما تقرأش الكتب متأخرين، خليك في كتب المتقدمين فقط، ويأمر بحرق الكتب بعد 100 سنة، أو يأمر بحرق كتب ابن حجر والنووي، أو يأمر لا خليك مع الأمة. الأمة ما زالت تنتفع بكتب ابن حجر مع التنبيه على كذا، كتب النووي تنتفع بها كذا وهكذا. ولهذا الإيراد واضح عندي، لما يجي واحد يقول لك طيب النووي وابن حجر ليه ومشايخنا ليه، نقول دول بدعهم أهل العلم، دول عندهم، ودول سلكهم أهل العلم وسلكهم بقاعد. خلاص امشي مع الأمة، امشي مع الأمة. الواحد يخاف يعني، كما كان بعض إخوانكم يعني يناقش في مسألة ابن حزم لولا اتباع الإنسان للعلماء، ويخاف أن يذهب إلى قوله كذا، خلاص الإنسان يقول يبدع بسهولة. لكن أنا أريد دايما أن يكون رأسي مرفوعة، يعني ما أو على الأقل أنا لا يكون طالب قد يستحمل الإيراد عليك، يستحي منك لكن في نفس الشيء، في نفسه الشيء، هو الشيخ يعني من سبق في هذا أو كذا. فالإنسان يمشي مع العلماء، يمشي وراهم، يمشي وراء العلماء ويجعل جهده في هذا يا أخوة. وطبعا أنت لو قضيت 24 ساعة في هذا الأمر لن تحصل إلا القليل، فلماذا تعمل في غير عمل وتمشي في غير طريق؟ فهذه مسألة ننتفع بها ونستفيد بها يا أخواني، أن الإنسان دائما أبدا في مسائل العلم، في مسائل العلم يمشي وراء العلماء، في مسائل المسالك يمشي وراء العلماء، في مسائل الطلب بطرق أهل العلم، وقل طرق أهل العلم، أهل العلم يعني لا تخرج عن طريقة العلماء، سواء العالم فلان أو العالم العلاني أو كذا، يعني لا تكون كالبطالين يقول لك مثلا هو 10 كتب في درس، إيه الإشكالية؟ لا لازم كتاب. طب واحد عنده 5، واحد عنده 3، واحد عنده 2، المهم طرق العلماء ايه؟ كتاب ماشي، 5 ماشي 3 ماشي، حسب هذا. تنهي كتاب في يوم ماشي، تنهي كتاب في 10 سنوات ماشي، حسب. تصنف كتاب في جلسة ماشي، تصنف كتاب في 25 سنة ماشي، المهم دي كلها ماذا؟ طرق علماء. لكن لا تحاكمني لطريقة شيخ انت جلست عنده وخلاص مثلا، او هذا الذي فهمت انت من شيخك. فتسير دائما على حسب طريقة، يعني مثلا زي ما احنا بنقول كده، الطلب عند العلماء لو تأتي بجميع عصورهم ما يخرج عن ايه؟ احفظ وراجع وذاكر ولازم شيخ. يبقى انا اكون ذكي بقى، ما جيش بقى للطلاب سيبكم المتون دي اقوى الرجال، خليكم بس في الكتاب والسنة. سأنتقد من عدد لا احصيه. او اجي اقول لك سيبك من مذاكرة، أهم حاجة المتن، أو سيبك من حضور الدروس، أو عليك بحضور الدروس وسيبك من مذاكرة والحفظ، أو كل إذا أخذت الحفظ فقط انتقد، المذاكرة فقط انتقد، الحضور فقط انتقد، لكن لما تاخد الحفظ والمراجعة والمذاكرة والملازم هتنتقد في باقي إيه؟ باقي إيه يا أخوان؟ إصلاح باطنك وظهرك ده العمل، لكن علم هيبقى كده، والعلم ما يخرج عنها. اي عالم يقول لك كده، البخاري وكده، البخاري حافظ ولازم وذاكر، احمد حافظ ولازم مذاكر، هكذا. يبقى لما تأتي تضع طريقة أو تنصح طلابك بشيء مش تقول له سيب الدروس وإيه واحفظ قرآن، يعني صوف الآن قابلني أقول لو سمحت بقي لي سنتين أخلص وتعالى لي ناقش مدد يا بدوي، ما عنديش مدد يا بدوي، هذا ما يصلح. لكن قول له إيه، رتب وقتك، اجعل وقت لحفظ القرآن ووقت للدروس وقت هذا هو. حفظ القرآن سنة، أترك وصول السنة للسنة، يعني لو مات الإنسان يعني أفاضل الصحابة لن يحفظ القرآن إلا بعد فتوحات وبعد جلوس زي عبد الرحمن بن عوف جلس لمن يحفظه القرآن، لكن السنة ما تأخرت، السنة ما تأخرت، السنة من أولها سنة التوحيد، فما في درس يؤجل إن استطعت، لكن اجعل معه الحفظ والمذاكرة. تحضر دروس بتذاكر؟ لا، انت مقصر، مقصر. طب انا بذاكر في البيت لوحدي ما بحضرش دروس، مقصر. طب انا بذاكر واحضر دروس بس ما عنديش حفظ، مقصر. طب انا بحفظ وما براجعش، مقصر. يعني اعمل ايه؟ يعني تعمل عندك اربع حصص يومي لو كلمة واحد، شوف لو كلمة واحد، انت قمت الساعة 8 لربع الشيخ يخلص 8 الحق لربع ساعة ان استطعت الى ذلك سبيل. ما تقولش ايه انام زي تقوم بعد شروق الشمس بعد طلوع الشمس مثلا الساعة 7 تقول بقى طالما هي راحت راحت يبقى انام بقى للساعة 11، لا، انما وقتها وقت قيامك. حديث انس عند البخاري انما عن صلاة فليصلى ايه او نساء فليصلى اذا ذكرها، تقوم تصلي وكملنه على طول. نفس المسألة، أقوم يمكن أجد كلمة، أجد قاعدة، أجد، لأن دروس العلم تحسب بالثانية. ما أجود هذه وما أحسن هذه، قال والتي قبلها أحسن منها، يعني هو سمع كلمة والتي قبلها أحسن، اللي قبلها بالضبط، العبارة اللي قبلها بالضبط أحسن منها، يبقى ممكن يفوتك عبارة هي أحسن من التي سمعت، أو تدرك عبارة هي أحسن من التي فاتتك، أو أدركت ماذا فضل عظيم جدا هم القوم اللي يشقى بهم جلسوا. يبقى لا تؤصل لنفسك إسقاط واحدة من الأربع، خلي بالك أهو، لا تؤصل لنفسك إسقاط. شوف أنت أقولك الحفظ يا شيخ له عمر، شوف يا أخوي الله يكرمك، الحفظ إلى الممات، بس أنا فعلا عاجز، أنا راجل بيت عندي 60-70 سنة مش أحفظ زي اللي عنده 15 سنة. كويس، اللي بيحفظ 15 سنة بيحفظ كام في اليوم؟ بيحفظ مثلا 50 بيتا، وأنت تحفظ كام؟ يا شيخ والله ده انا بأجهد نفسي بأعاني في البيتين، اعاني. جيد، احفظ البيتين، احفظ بيتا واحدا. يبقى اذا السن يتفاوت فيه قدر المحفوظ، لكن ما في سن يلغى فيه المحفوظ. المراجعه معك، المراجعه معك، ولهذا سبحان الله شوف اناس من حملة كتاب الله سبحانه وتعالى يا اخواني يصابون بفقد عقولهم وتقوم جلطات، ما يذكر ابنه ويذكر القرآن ويقرأ القرآن ويقرأ القرآن، مولع متعلق. كانوا يقيمون عمر بإيه؟ الصلاة يا أمير المؤمنين، الصلاة يقيمون، ما يقوم الصلاة يا أمير المؤمنين يقوم، أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. يبقى رتب نفسك يا عبد الرحمن، انت لسه بادئ، اوعى يا عبد الرحمن تسمع شريف، اوعى اوعى ياخدك بعد درس يقول لك بلاش اوعى، ولا احمد ولا محمد ولا ياسر ولا اسماعيل، اوعى تسمع، تمام؟ انا بيني وبينك 145 سم، تعال قول لي احفظ ولا احفظ، انت رايح ليه؟ اوعى تبعد 145 متر ولا 145 كيلو ولا 100، فانتبه بارك الله فيك. فليه يا اخواني مؤهل الواحد يتصدر الشذوذ والبعد وليه؟ لماذا يعني؟ لماذا؟ يعني هذه مؤهلات تصدر؟ بالعكس، بالعكس، الإنسان يبتعد عن الشذوذات، يبتعد عن الأقوال التي تنطق عليه من أول تصدره، ولا إذا تمكن حتى، ليه؟ فأنت إن أكرمك الله وصار لك نجابة ونوع علم يعني تفوقت به عن إخوانك، كن الناصح الأمين، كن الدال على الخير، كن يعني ما شاء الله في إخوة متواضعة وفي إخوة كذا وكانوا على علم ولكن في التواضع هذا يزيدهم عند إخوانهم ويجعل لهم بركة. لأن المسألة يا إخوانا هذه بالذات التنمر في العلم والله ما يصلح. شوف زي بتلاقي المصارع الله ومتى في حلقة الله ليه حتى جاهز الطريقة وقع على رقبته اندقت رقبته تحت اندقت رقبته فهكذا كذا انتظر دق الرقبة في أي وقت ليه لأنك شمخت. فكون في ركاب أهل العلم كون في طريقهم كون مثل ما أخذنا أمس آفة ومعوق من معوقات العلم ذكر الشيخ ربيع الكبر الذي هو أول شبر كما قال بعض السلف العلم ثلاثة أشبار أولها ماذا أول شبر كبير يليه التواضع. يعني إذا تجاوزت الشبر هذا لأن أول ما الواحد بيجي أول وانت دخل على الطلب وكذا وحفظت وعملت حسيت بقى أنت غير الناس بقى واخد بالك بعد كده إذا نفعك الله بما علمت أسلمك إلى التواضع هتقرأ لأحمد من أنت وأحمد ومع ذلك التواضع تقرأ للبخاري وتواضع البخاري بعد ذلك درجة بقى أحمد إنه ما يدري ما يعلم هذه الأخيرة كمان وددت أن ما عندي عند جميع الناس حتى لا أحتاج أحد إلي ما أدري ما أعلم إذا بلا فلان تواضع الاستشعار. ولهذا أخواني أهيب واحد للخطبة اللي بيخطب جيد لأن يخشى أن يخرج عن هذا أهيب واحد في الصلاة هو المتقن يعني تظن ما لكن أجرأ واحد على القبلة واحد جريء على القبلة واحد بينافس على القبلة والله ما يحسن حتى أن يقرأ الفاتحة وتلاقيه منافس وعنده جرأة. نعم
شيخ
نعم 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 قول الشعبي نعم 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 يعني يقول أخونا طلعت مثلا إذا كبر السن فبيصعب عليه الحفظ الوقت اللي أقضيه مثلا في بيتين ممكن أذاكر ما يقابله في كم في نصف ساعة الفهم. طيب ثم إن الفهم هذا بعد سنتين بعد ثلاث سنوات ذهب قاعدة فين أنت لم تحفظ أنت لم تحفظ. وأفضل شيء حتى لا تصاب بندم أو بتعارض دايما يا أخواني في الحديث في الحديث متى تستمتع بالحديث بمعرفة الطرق ومعرفة وجمع الأحاديث حتى لا تتعارض وتزيل التعارض بالروايات هنا تستمتع. كذلك دائما الجمع يشعرك بالنفع فماذا تصنع حتى لا تأثر مذاكرته. انت عايز نصف ساعة مذاكرة خد عايز ساعة مذاكرة انت يا كبير السن خد عندك غدا كام نصف ساعة خد بقى من نصف ساعة بتاعت الغدا دي 10 دقايق للبيتين يبقى انت ما حصل ايه مزاحا. اعمل جدول افضل شيء عمل جدول مكون من 4 حصص أربع حصص حصة انتبه يا محمود حفظ حصة مراجعة حصة مذكرة حصة ملازمة حصة بحيث أنا يكفيني إيه عشان أذاكر 7 ساعات ضع 7 ساعات لا تأخذ منها دقيقة واحدة. طب أنت كبير السن والحفظ صعب عليك نصف ساعة حفظ جيد خلاص. إنما تأتي بقى على البيتين وقامت الدنيا بقى يعني يجيك بقى الملازمة والحفظ والمراجعة والبيت والمشاغل والعبادة والصلاة وتلاوة القرآن هذا من الشيطان. لكن اجعل لنفسك هذه الحصص وبالتالي رتب حياتك ولو رتبت هذه الحصص لا يمكن لأحد أن يعتذر عن طلب العلم. طب أنا مش قادر, أنا الوقت في 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 أرض في مصنعي ولا أستطيع, لازم الدروس. تمام, ما البديل؟ البديل عن الملازمة السماع. السماع السماع, أنا عجزت أحضر ببدني بأسمع بذهني. طب بس الوقت بتاع درس مثلا كذا, ما هو بلازم شيخ معين, المهم سماع العلم, ما هو من شيخ معين, سماع العلم. يبقى ليك في اليوم اسمه, انت اليوم عندك فتاوى, عندك الشيخ الألباني له مئات الساعات, خذ مثلا نصف ساعة اليوم من شغله, غدا نصف ساعة الشيخ ابن عثيمين, بعد غد نصف ساعة الشيخ ابن باز, وكذا. بس رتبها, ان امكن شرح مد يبقى تمشي مع الشيخ ابن عثيمين حتى تفرغ منها, الشيخ ابن باز حتى تفرغ منها. تمام, الشيخ الألباني له فتاوى, له مجالس, يبقى مجلس للشيخ. المهم أنك لا تنام حتى تسمع. فلو أن الإنسان منشغل من من الفجر إلى المغرب يمكن أن يجعل هذه الأربعة, وممكن أن تجعل هذه الأربعة أمور في ساعة واحدة, لأنه ليس باللازم أن تكون هذه ساعة وهذه ساعتين وهذه ثلاثة أو أربعة. إن ضاق عليك الوقت اجعل هذه, هذه أنفع شيء, أنفع شيء لك, أنفع شيء لك أنك أنت تجعل جدول حصص لا يمر عليك يوم إلا بهذه الأربعة. سترى حصلتها يا إخواني بعد إيه. شوفوا اللقاط اللي كان بي 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 بيلتقط, وإحنا يمكن ده شفناه, اللي هو السنابل بعد الضم, والناس تشيل محصولها من الأرض, يبقى إيه السنابل هذه, بيجمع إيه يا إخوان, سنبولة, هو سنبولة سنبلة 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 سنبلة, راح تجمع من الأرض إيه ربطة كده, والأرض الثانية كده, وفي الثالثة والرابعة, هذا في اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع, صار عنده أكثر من صاحب الأرض, أكثر من صاحب الأرض, ده عنده نصف فدان, هو جمع أصلا محصول فدانين. إذا تبدأ بماذا؟ بهذه, تبدأ بهذه. نعم
شيخنا بارك الله فيكم, سؤال ورد من أحد الإخوة, يقول دائما تنصحونا بعدم التصدر, ومن المعلوم أنه ما من متكلم في الدين ولو بخطبة الجمعة فيعد متصدر, والسؤال ما هو المقصود بالتصدر الذي لا يحرص الإنسان عليه, لا سيما وذكرتم أن خطبة الجمعة إلى علم وقد يغتر الناس به, فما الضابط في ذلك وجزاكم الله خير.
نعم, مسألة التصدر نسبية, احنا بنقصد لما نقصد بالتصدر وكذا, تصدر في الفتية, تصدر في التدريس ده. اما الثاني خطبة جمعة موعظة امر معروف من المنكر, هذا بحسبه, فهذا في الجمعة انما هو سد باب حتى لا يخرج مبتدئ فتقوم به. طيب, لا يجوز لك ان تخطب الجمعة الا بمؤهلات خطبة الجمعة, ومؤهلات خطبة الجمعة ليست سهلة, ليست سهلة, يعني لا تظن خطبة الجمعة سهلة, ليست سهلة ابدا. صعوبتها فين؟ انت تحفظ المعلومة سهلة, انتقاء المعلومة هذه, ما الموضوع المناسب للناس, قد تخطب في موضوع يثير عليك الناس, ما الموضوع المنتقى. طيب طريقة تناوله, انت عند عوام ولا عند طلبة علم ولا عند كذا ولا عند كذا, انت امامك مبتدعة ولا امامك اهل سنة ولا امامك, فالانتقاء والعرض والاسلوب, اسلوبك ما هو؟ سريع, ما تسمع, ما شاء الله انت سامع نفسك, بس الوحيد اللي سمعك هو انت فقط, انما الناس ما استفادوا. مستفز في العرض, مستفز في العرض, يعني مؤهلات عديدة, مؤهلات عديدة, مؤهلات عديدة تكون فهم. طيب انت مؤهل للخطبة, إذن لك أن تتصدر في الخطبة, يعني تسد الباب بقدر هذه الخطبة. طيب تنزل على المنبر, شيخ احنا عندنا فتوى في المراسل, لا والله يسأله الشيخ فلان, معنى أنت ما شاء الله تبارك الله ناس يعجبوا بخطبتك لكن لست أهل فتوى. طيب بتخطب وأخ طيب وكذا وكذا, لكن تعال درس لنا, ده دي مؤهلات أخرى, وهذه اللي احنا يعني اذا اكثرنا الكلام فيها فنقصد هذه. انما الامر معروف ونهي عن منكر, والخطبة موعظة في باب معين ينبه الاخ على خطأ معين, طالما عنده اسلوب وعنده العلم ان يكون عليما بما يأمر وبما ينهى, فهذا لا ينبغي له ان يتأخر, لقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكر فضوه بيدي فليمصرف بسلف فليمصرف بقلبه. لكن انت خطيب جيد بدأت تصور نفسك، صورت نفسك بدأ الناس تعملك مشاركات، المشاركات كثرت يبقى أدرس بقى على طول. لا، هذا التدريس له مؤهل إيه آخر. إن كان إن كنت مؤهلا لهذا، والمؤهلات بقى أوسع وأوسع وأوسع، يعني مؤهلات بالجانب العلمي، مؤهلات بالجانب العملي، مؤهلات بالدراية والخبرة بأمور الدعوة ومعوقتها وصعابها وكيف التخطي، المؤهلات المتعلقة بصفة التربية، اللي ممكن واحد يربي أناسا على قلة الأدب مع العلماء، قد يربيهم على قلة الأدب مع النصوص، قد يربيهم على أمور هي شذوذات، يعني ليست سهلة، ليست الأمور سهلة. أصعب شيء هي هو 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 تربية على العلم، أصعب شيء. شوف احنا كم نعاني في بيوتنا في تربية أبنائنا، مع ان المسألة محسومة، يعني ولد هتأكله تشربه وتلبسه وديه مدارس يبقى ناجح في دراسته، بنجح في، لكن اما تيجي تضيف الى ذلك بقى ديانة الولد تجد يعني صعوبة في هذا، فما بالك بقى ديانة اخوة، واخوة لها نفوس متعددة، وكيف تتحمل هذا وتصبر على هذا، وكيف تنتقي اللفظة اللي تتعامل بها مع فلان والثالث والرب، صعبة 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 جدا، إلا من يسرها الله عز وجل عليه. وإلا ممكن تفقد كل يوم واحد، مو بمشكلة تفقد واحد ولا تفقد الجميع، بس تفقد الواحد لأنك فتنته دي المشكلة، إنما تفقد الواحد لأنه فتن هذا لا مشكلة فيه، فإنك لا تملك لأحد شيئا، إنما أن تفتنه أنت، فتنت هذا اليوم، فتنت هذا اليوم وأضللت هؤلاء وأخذت بهم إلى، فهذه مسائل ليست مسائل يعني إيه سهلة، مسائل صعبة، والموفق من وفقه الله. لهذا الأخ الذي ينتظر على ثمرته حتى تطيب وحدها، شوف تطيب وحدها أجمل ثمرة بتأكلها، اللي هي إيه سقطت من الشجرة وحدها كده، طابت نزلت تأخذها بقى كالعسل، إنما اللي بتأخذها عجر دي مشكلة. واخد إن كانت طبرة لبشت لسان خلاص ما تصدق تلفظها، فلا تتعجل، لا تتعجل، فالثمرة إذا طابت ما ليه بقى زي الأخ، ونفس الأخ بيفرض نفسه، هذا بيفرض نفسه، شيخ الله أكرمك يا أخي بارك، علمني هذا، فهمني هذا، أريد أن أحفظ علي ذلك، ما شاء الله متقن وكذا، ها أنا أريد أن أحفظ، يعني هذا هو، يعني إنك تستعجل الأمر وتحاول تجلس الإخوة لك وتعمل لك درس، ويا إخوان لازم نطلب العلم، ويا إخوان تطلب العلم منا أول ما تدل ما شاء الله نشاطك في التدريس، لكن ليس لك نشاط في الطلب. وقد لا تؤمن على إخوانك. نعم، فالله المستعان. نعم ياسر. لا، شوف تلقي العلماء الأقوال إيه، دي أقوال معتبر، دي أقوال شاذ، العلماء تلقوها به، العلماء قالوا هذا شاذ هذا شاذ، ثم إن العلماء حينما يقولون هذا شاذ يعني لا حظ له من النظر، لا حظ، وقد يكون قول صحابي وهو شاذ، هذا شاذ، فالشاذ يعني لا حظ له من النظر، الشاذ المخالف فيه الإنسان، حيث أن العلماء على غير هذا الفهم. نعم.
قال الشيخ الرشيد رحمه الله قوله
طيب، نكتفي بهذا ونقف عند ثم هم مع هذه الأصول.